المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بحي الصفراء ببريدة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، نستكمل في هذا اليوم القسم الثاني من تفسير سورة الأنعام. تقدم لنا في الدرس الماضي أن سورة الأنعام نزلت في أين نزلت؟ في مكة، فهي سورة مكية، وسميت سورة الأنعام، سميت بهذا الاسم. اللي يريد الإجابة يرفع يده مشكورا. نعم نعم، لأنه ذكرت فيها هذه اللفظة الأنعام عدة مرات، ذكرت 6 مرات. والأنعام معروفة، وهي الإبل والبقر والغنم. وقد ورد أن هذه السورة نزلت مشيعة جملة واحدة. لما كانت سورة مكية كانت موضوعاتها هي الموضوعات التي تدور كثيرا في السور المكية، ولذلك كان أهم مقاصد هذه السورة 4 مقاصد أو 3 تقريبا، مقاصد السورة الأساسية، الموضوعات البارزة في هذه السورة. نعم، إثبات الرسالة، أحسنت، إثبات البعث والجزاء، وأيضا نعم إثبات الوحي، إثبات الوحي وصدق نزول القرآن من عند الله عز وجل. وكذلك هناك موضوع بارز جدا أيضا ومقصد كبير من مقاصد السورة. نعم ممتاز، أحسنت، تقرير الألوهية، تقرير توحيد الألوهية والرد على المشركين. هذه أبرز مقاصد السورة كما تقدم، وستتكرر عندنا اليوم في آيات كثيرة، لأن الله جل وعلا يصرف الآيات وينوع الدلائل في تقرير العقائد والرد على المشركين وشبهاتهم. نعم، نبدأ من قول الله جل وعلا: وما قدر الله حق قدره. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمنا الله وإياه وغفر الله لنا ولشيخنا والدين والحاضرين وجميع المسلمين والمسلمات، في قول الله تبارك وتعالى: وما قدر الله حق قدره، أي لم يعرفوا مقداره تعالى حق معرفته، إذ قالوا: ما أنزل الله على بشر من شيء، فأنكروا إرساله للرسل بالكلية وإنزاله للكتب. قل: من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى وهم يعترفون بذلك ويذعنون له ويعلمونه بالإخبار من اليهود وقد كانوا يصدقونهم. تجعلونه قراطيس، أي تجعلون التوراة في قراطيس مفرقة، ليتم لكم ما تريدونه من التحريف والتبديل وكتم سبة النبي صلى الله عليه وسلم المذكورة فيه. تبدونها، تظهرون بعض تلك القراطيس، وتخفون كثيرا، أي وتخفون كثيرا منها، وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم، والذي علموا هو الذي أخبرهم به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من الأمور التي أوحى الله إليه بها، فإنها اشتملت على ما لم يعملوه، على ما لم يعلموه من كتبهم، ولا على لسان أنبيائهم، ولا علمه آباؤهم. قل الله، أي أنزله الله، ثم ذرهم في خوضهم يلعبون في باطل.
قوله تعالى: وما قدر الله حق قدره، يعني هؤلاء المشركين، الخطاب المشركين على الراجح، الذين جعلوا مع الله آلهة أخرى ما قدروا الله حق قدره، ما عظموه حق تعظيمه سبحانه وتعالى ولا جلوه حق جلاله، حينما أشركوا به غيره وحينما أنكروا نزول القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم مع ثبوت ذلك بالدلائل الواضحات والبراهين الساطعات. وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى، وكأنهم يقرون بذلك. أو يكون الخطاب هنا قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى لأهل الكتاب في قول بعض المفسرين، تجعلونه قراطيس، يعني أنكم تفرقونه وتجعلونه قطعا فتؤمنون ببعضه وتكفرون ببعض، كما ورد ذلك في آيات كثيرة أن أهل الكتاب حرفوا الكتاب وآمنوا ببعضه وكفروا ببعض. وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم، يعني يا أيها المشركون، والمراد مشرك العرب. نعم، بعث الله إليهم هذا النبي الخاتم عليه الصلاة والسلام فعلمهم وتلا عليهم الآيات التي لم يكونوا يعرفونها هم ولا آباؤهم من قبل. قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. نعم، الله عز وجل هذا الجواب هو الذي أنزل الكتاب على نبيه صلى الله عليه وسلم، وهو الذي أنزل كتابه السابق التوراة على موسى عليه السلام. فإن أبوا ذلك واستمروا في استهزائهم وخوضهم ولعبهم فما على الرسول إلا البلاغ. نعم.
وهذا كتاب أنزلناه مبارك على محمد صلى الله عليه وسلم، فكيف تقولون ما أنزل الله على بشر من شيء؟ والمبارك الكثير البركة، مصدق الذي بين يديه، أي موافق لما أنزله الله من الكتب على الأنبياء من قبله كالتوراة والإنجيل. ولتنذر، أي أنزلناه للبركات، ولتنذر أم القرى، وهي مكة أعظم القرى شأنا، بها أول بيت وضع للناس، ولكونها قبلة هذه الأمة ومحل حجهم، فالإنذار لأهلها مستتبع لإنذار سائر أهل الأرض ومن حولها، أي ومن الناس في أرض الله الواسعة. والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به، أي من حق من صدق بالدار الآخرة أن يؤمن بهذا الكتاب، لأن التصديق بالآخرة يوجب قبول من دعا الناس إلى ما ينال به خيرها ويندفع به ضرها.
نعم، وهذا كتاب أنزلناه مبارك، هذا القرآن الكريم مبارك، فهو كثير البركة، والبركة هي كثرة الخير وثبوته، و القرآن العزيز. وصفه الله عز وجل في غير ما آية بأنه مبارك، سبب للبركة لما فيه من الآيات البينات والمواعظ والهدايات، فيتبرك بقراءته وبالرقية به. وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه، فهو مصدق لما للكتب السابقة. نعم، فإن الكتب جميعا متفقة في أصول الشرائع، في تقرير توحيد الله عز وجل ونفي الشركاء عنه وإثبات البعث وأصول الإيمان. ولتنذر أم القرى ومن حولها، أم القرى مكة، وسميت بذلك لما ذكره الله، لأنها هي قبلة المسلمين وفيها بعث النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أيضا فيها بيت الله عز وجل الذي يقصده الناس من كل مكان ومن كل فج عميق، ومن حولها. فالرسالة ليست للعرب وليست لأهل مكة، بل لجميع الناس، جميع الناس، لكن خاصة بالقرى لشرفها. والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون. نعم، لأن الصلاة هي عمود الإسلام، وهي من أعظم الشعائر، وهي رأس الشعائر البدنية. من صفات المؤمنين أنهم يحافظون على الصلوات في مواقيتها وبشرائطها وأركانها. نعم.
ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا كيف تقولون ما أنزل الله على بشر من شيء؟ وذلك يستلزم تكذيب الأنبياء عليهم السلام، ولا أحد أظلم ممن افترى على الله كذبا فزعم أنه نبي وليس بنبي، أو كذب على الله في شيء من الأشياء، أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء، وقد صان الله أنبياءه عما تزعمون عليهم. وإنما هذا شأن الكذابين رؤوس الإضلال كمسيلمة الكذاب والأسود العنسي وسجاح. ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ادعى أنه قادر على معارضة القرآن بقرآن مثله، وهم القائلون لو نشاء لقلنا مثل هذا. وقيل هو عبد الله بن أبي سرح، فإنه كان يكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأملى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أنشأناه خلقا آخر، فقال عبد الله فتبارك الله أحسن الخالقين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا أنزلك. فشك عبد الله حينئذ وقال لئن كان محمدا صادقا لقد أوحي إلي كما أوحي إلي، ولئن كان كاذبا لقد قلت كما قال. ثم ارتد عن الإسلام ولحق بالمشركين، ثم أسلم يوم الفتح كما هو معروف. ولو ترى إذ الظالمون
نعم ومن أظلم من افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء. لا أحد أظلم ممن افترى على الله عز وجل كذبا، زعم أنه نبي وليس كذلك، أو زعم أن الله أوحى إليه وهو كذب، هذا أظلم الظلم، ولا يليق بأنبياء الله عز وجل أن يقولوا هذا. وفي هذا رد على المشركين الذين كذبوا الوحي وزعموا أن النبي صلى الله عليه وسلم اختلقه أو أخذه من أساطير الأولين، هذا لا يمكن أن يكون ولا يليق بأنبياء الله عز وجل الصادقين، وإنما هو شأن الكذابين المفترين، ممن ادعى النبوة كذبا وعرف الناس كذبه وتخليطه. أما أنبياء الله عز وجل فهم معصومون عن ذلك ولا يليق بهم ذلك، وأتباعهم ومن عرفهم يعلم ذلك، وأنهم لا يمكن أن يجترئوا على هذا الظلم العظيم وهو الافتراء على الله عز وجل. نعم.
ولو ترى إذ الظالمون في غمرات موت شدائد النزل، ويدخل فيه الجاحدون لما أنزل الله والمدعون للنبوات والمنتصبون للمعارضة، أي لرأيت أمرا عظيما، والملائكة باسطوا أيديهم لقبض أرواح الكفار، وقيل للعذاب، وفي أيديهم مطارق الحديد، أخرجوا أنفسكم، أي قائلين لهم أخرجوا أنفسكم من هذه الغمرات التي وقعتم فيها، أو أخرجوا أنفسكم من أيدينا وخلصوها من العذاب، أو أخرجوا أرواحكم لنقبضها من أجسادكم وسلموها إلينا بما كنتم تقولون على الله غير الحق، أي بسبب قولكم هذا من إنكار إنزال الله كتبه على رسله، وبسبب ادعائكم أن لله شركاء، وكنتم عن آياته تستكبرون عن التصديق لها والعمل بها، فكان ما جوزيتم به من عذاب الهون جزاء وفاقا.
نعم. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت في سكراته وشدائده، والجواب لو محذوف والتقدير لرأيت أمرا عظيما مهولا، وفي هذا تهديد لهؤلاء المشركين المكذبين لرسوله صلى الله عليه وسلم، المنكرين لهذا الكتاب العزيز، تخويف لهم بذلك اليوم العظيم حينما تنزل الملائكة لتقبض أرواحهم وتنزعها. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم، إما باسطوا أيديهم لنزع أرواحهم أو بضربهم وتعذيبهم نسأل الله العافية، أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق، وبما كنتم تستكبرون، يعني بسبب قولكم على الله بغير علم، وبسبب استكباركم في الباء للسببية. في هذا وعيد شديد لمن كذب الله وأنكر رسالة الرسل وكذب بالقرآن. نعم.
ولقد جئتمونا فرادا واحدا واحدا، كل واحد مفرد عن أهله وماله ومن ينصره وما كان يعبده من دون الله، فلم ينتفعوا بشيء من ذلك. كما خلقناكم أول مرة، أي على الصفة التي كنتم عليها عند خروجكم من بطون أمهاتكم، حفاة عراة غرلا، وتركتم ما خولناكم أي أعطيناكم، والخول ما أعطاه الله للإنسان من متاع الدنيا، فلم تأتونا بشيء منه ولا انتفعتم به بوجه من الوجوه. وما نرى معكم شفعاءكم، أي الذين عبدتموهم وقلتم ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، وزعمتم أنهم فيكم شركاء، لله يستحقون منكم العبادة كما يستحقها، لقد تقطع بينكم، أي تقطع الوصل بينكم أنتم وشركاؤكم، وضل عنكم ما كنتم تزعمون من الشركاء والشرك، وحيل بينكم وبينهم.
نعم، ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة. هنا يحشر الناس يوم القيامة كما ثبت ذلك في الأحاديث الصحيحة، حفاة عراة غرلا. نعم، كل إنسان وحده يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، كل يقول نفسي نفسي. ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. نعم، ليس معهم شيء من حطام الدنيا، ولو كانت معهم الدنيا كلها وأرادوا أن يفتدوا بها ما تقبل منها، ما تقبل منهم كما تقدم، وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها. وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء، لقد تقطع بينكم، يعني تقطعت الأواصل والروابط، وظل عنكم ما كنتم تزعمون. نعم، هناك في ذلك اليوم العظيم يتبرأ المعبودون من عابديهم، يتبرؤون منهم كما ذكر الله عز وجل في آيات كثيرة. هناك يتبرأ المتبوعون من التابعين كما قال تعالى من الآيات الواردة في هذا، حد يذكرنا بآية في تبرؤ المعبودين من عابديهم؟ نعم نعم، أحسنت، في سورة البقرة، تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا. وهكذا أيضا ورد آيات أخرى. نعم ارفع صوتك. نعم أحسنت، في سورة سبأ، وقال الذين استكبروا الذين استضعفوا ونحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم. نعم، والآيات في هذا كثيرة، تبري الشيطان أيضا من 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 متبعيه، وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، والآيات في هذا المعنى كثيرة. نعم،
إن الله فالق الحب والنوى، فالق الحب فيخرج منه الزرع، وفالق النوى فيخرج منه الشجر. والنوى جمع نوات، يطلق على كل ما فيه عجم كالتمر والمشمش والخوف. يخرج الحي من الميت، أي يخرج الحيوان من مثل النطفة والبيضة وهي ميتة، ومخرج الميت من الحي، مخرج النطفة والبيضة وهي ميتة من الحي، أو المعنى يخرج المؤمن من الكافر بالولادة، ويخرج الكافر من المؤمن كذلك. ذلكم، أي صانع ذلك الصنع العجيب المذكور سابقا، هو الله، فأنى تؤفكون، فكيف تصرفون عن الحب مع ما ترون من بديع صنعه وكمال قدرته.
نعم، من أساليب القرآن الكريم في تقرير توحيد الله عز وجل ذكر الآيات الكونية الدالة على عظمته سبحانه وتعالى، الدالة على عظمته سبحانه وتعالى، وأنه هو المستحق للعبادة وحده دون ما سواه، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. فوا عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد. إن الله فالق الحب والنوى، فالله عز وجل سبحانه وتعالى وهو الخلاق الرزاق هو فالق الحب والنوى، يعني يشق الحب والنوى فتخرج منها الزروع والأشجار. يخرج الحي من الميت، ومخرج الميت من الحي. نعم، يخرج الحي من الميت، ما المراد بالحي والميت هنا؟ ما المراد بالحي والميت؟ نعم، لا ليتك تقترب حنا نسمعك. نعم ايه نعم، بعض المفسرين يقول المراد انه يخرج الحيوان الحي من الجماد من النطفة أو يخرج مثلا الدجاجة من البيضة التي هي في جماد. ومنهم من يقول إن المراد الحي هو النبات، النبات يخرج من الحبة التي هي جماد ميت في حكم الميت، ولا مانع من حمل الآية على المعنيين، على ما لا مانع من حمل الآية على المعنيين. فالله عز وجل يخرج الكائنات الحية من الأموات سواء من النطف أو من البيض أو غيرها، ويخرج النبات الذي يسمى حيا يعني في حكم الحي من الحب والنوى. ولا شك أن هذا يعني من دلائل عظمة الله عز وجل، البشر لا يستطيعون ذلك، لا يستطيعون أن يخلقوا شيئا، لا يستطيع البشر جميعا مهما أوتوا أن يخلقوا ذرة وهي أصغر المخلوقات، ولا أن ينبتوا شجرة ويجعلوها حية. نعم.
فالق الإصباح، فالق الإصباح وهي الغبش عن بياض النهار، وجعل الليل سكنا يسكن فيه الناس عن الحركة في معاشهم ويستريحون من التعب والنصب، والشمس والقمر حسبانا أي جعلهما محل حساب الأيام الذي تتعلق به مصالح العباد، لأن سيرهما على تقدير لا يزيد على مدى الدهور والأعصار ولا ينقص، ليدل عباده بذلك على عظيم قدرته وبديع صنعه، ذلك تقدير العزيز العليم. ومن جملة معلوماته تسييرهما على هذا التدبير المحكم.
نعم، وهذا من مظاهر عظمة الله عز وجل، أنه فالق الأصباح هو الذي يظهر الصبح، نعم، بعد ظلمة الليل ويظهر النور بعد هذا الظلام الدامس. فالق الإصباح وجعل الليل والنهار، وجعل فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا، فمن تقدير الله عز وجل ولطفه بعباده أن جعل لهم الليل يسكنون فيه، وهذا هو المناسب للسكن وهو الأوفق، وذلك عموم الظلام في هذا الليل، فهو سبحانه وتعالى هو الذي قدر ذلك، أن جعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا. أيضا من خلال هذه الآيات العظيمة، الشمس والقمر تحسب الأيام والليالي والمواسم، والحسبان جمع حساب أو هو يعني مصدر حسب، فالله عز وجل هو الذي قدر ذلك، ولا يستطيع البشر، لا يستطيع البشر أن يؤخروا ظهور الفجر أو أن يقدموا ظلمة الليل أو أن يتصرفوا في هذه الآيات العظيمة الشمس والقمر، بل هي تجري بحساب دقيق لا يتغير ولا يختلف حتى يأذن الله عز وجل بزوال هذه الدنيا، عند ذلك تكور الشمس ويخسف بالقمر. فهذا من دلائل عظمة الله عز وجل. فهذا الإله العظيم والرب الكريم العليم الخبير الذي يصرف هذا الكون ويقلب الليل والنهار بحكمة ونظام دقيق، هو المستحق للعبادة جل وعلا، كيف يشرك معه آلهة لا تنفع ولا تضر؟ نعم.
وهو الذي جعلكم نجوم لتهتدوا بها، أي خلق على الاهتداء بها في ظلمات الليل عند المسير في البر والبحر، عند اشتباه طرقها التي لا يهتدى فيها إلا بالنجوم، وهذه إحدى منافع النجوم التي خلقها الله تعالى لها. وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة، أي آدم عليه السلام، فمستقر ومستودع، فلكم مستقر على ظهر الأرض ما دمتم أحياء، ومستودع أي مكان تدفنون، أي مكان تدفنون فيه في باطن الأرض بعد موتكم، وقيل المستقر ما كان في الرحم والمستودع ما كان في الصلب.
نعم، ومن آيات الله العظيمة أنه خلق هذه النجوم وجعلها في السماء، قال لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، وهذه من وظائف النجوم لها فوائد ولها وظائف، ورد في السنة أن لها ثلاث وظائف، كما أيضا وردت الإشارة إلى ذلك في القرآن. في هذه الآية قال لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. نعم، كان الناس إذا سافروا في البر أو ركبوا السفن يهتدون، يعني يستدلون بهذه النجوم على الطرق وعلى الاتجاهات، وما زال هناك أناس إلى اليوم يهتدون بها بهذه النجوم. ولها وظائف أخرى، من وظائف النجوم أيضا نعم زينة للسماء، وكذلك ورجوما للشياطين. نعم، وقال الله عز وجل قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. نعم، من اتعظ واهتدى بهذه الآيات فإنه وعرفها فإنه سيستدل بها ويتعظ ويستدل بها على عظمة الله عز وجل وعلى استحقاقه للعبودية. وأما الجاهل المعرض فهذا لن ينتفع بهذه الآيات، وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة وهو آدم عليه السلام، فمستقر مستودع، قال بعض السلف يعني مستقر في الرحم ومستودع في أصلاب الرجال، وهناك أقوال أخرى. نعم،
وهو الذي أنزل من السماء ماء هو ماء المطر فأخرجنا به نبات كل شيء، يعني كل صنف من أصناف النبات المختلفة، فأخرجنا منه خضرا أي أخضر، والخضر رطب البقول، نخرج منه حبا متراكبا أي مركبا بعضه على بعض كما في السنابل، ومن النخل من طلعها قنوان دانية أي ويخرج بأمر الله تعالى من طلع النخل عذوقه وهي عناقيده والدانية القريبة التي ينالها القائم والقاعد. قال الزجاج المعنى منها دانية ومنها بعيدة فحدف والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه، متشابه في الحجم واللون وغير متشابه في الطعم. ثم أمرهم سبحانه بأن ينظروا نظر اعتبار إلى ثمره إذا أثمر وإلى ينعه إذا أينع، أي إدراكه ونطله حين يكون ملائما لأبدانهم كل الملائمة. إن في ذلكم ما تقدم ذكره مجملا ومفصلا.
نعم، وهذا من ضمن الآيات العظيمة الدالة على عظمة الله عز وجل، وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء. لا شك أن هذه آية عظيمة، أن ينزل المطر من السماء ثم تنبت الأرض، وفي هذا أيضا دلالة على أن الله يحيي الناس بعد موتهم، وهو من جملة الأدلة التي استدل بها القرآن على ثبوت البعث. فمن دلائل عظمة الله عز وجل أنه ينزل المطر من السماء فتنبت الأرض، فأخرجنا به نبات كل شيء، فأخرجنا منه خضرا يعني نباتا أخضر، نخرج منه حبا متراكما، ومن النخل من طلعها قنوان دانية، القنوان معروفة العناقيد، ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب، وجنات يعني معطوفة على ماذا؟ على قوله حبا، فهي منصوبة، والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه، يعني أنه متشابه في الشكل والحجم، ولكنه أيضا منه ما هو متشابه في الأحجام والأشكال وغير متشابه في الطعوم. وكما قال الله عز وجل في سورة الرعد، ما هي الآية في سورة الرعد؟ نعم، ويسقى بماء واحد نفضل بعضه على بعض في الأكل. نعم، ذكر الله عز وجل يعني أنواعا من هذه الثمار، والثمار كثيرة، لكنه ذكرهم بشيء مما يعرفونه ويرونه. انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه، ما معنى ينعه؟ ما معنى ينعه؟ أنتم ما قرأتم ولا؟ ها؟ إيه النضوج؟ إيه نعم، أحسنت. نعم، إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. لا شك أن هذه آيات عظيمة لمن اعتبر بها. نعم.
أحسن الله عليك، توضيح قول الزجاج.
نعم،
توضيح قول الزجاج، يقول منها داني منها بعيدة حذف، ايش توضيحه؟
قال الزجاج، اي نعم، يقول كأنه حذف، عنوان دانية، دانية يعني قريبة في متناول اليد، يعني يقطفها الإنسان، يقول كأن فيه حذفا، ومنها قنوان بعيدة تحتاج إلى أن الإنسان يرتفع يعني على شيء حتى يأخذها، وهذا الموجود أيضا في الثمار والنخل، بعضها قريبة في متناول اليد، وهذا لا شك أنه القريبة هي أسهل في التناول وأكثر يعني وأسهل في التناول والأخذ والانتفاع، ومنها ما يحتاج إلى أن الإنسان يرتقي إليها فيقطفها. نعم.
وجعلوا لله شركاء الجن، جعلوا الجن شركاء لله فعبدوهم وعظموهم كما عبدوه وعظموه، وخلقهم وقد علموا أن الله خلق الجن أو خلق ما جعله شريكا لله، وخرقوا له بنين وبنات، أي اختلقوا واخترعوا، لأن المشركين ادعوا أن الملائكة بنات الله، والنصارى ادعوا أن عيسى ابن الله بغير علم بل عن جهل خالص، سبحانه أي تنزيها له وتقديسا، وتعالى تباعد وارتفع عن قولهم الباطل الذي وصفوه.
نعم، وهذا من جملة ما وقع فيه المشركون من العظائم ومن الظلم في حق أنفسهم ومن عدم إجلال الله عز وجل، أنهم جعلوا الله شركاء من الجن، وجعلوا الله شركاء الجن، والجن هنا مفعول ثان، وخلقهم، فالله عز وجل هو الخالق، هو الخالق للجن والإنس، فكيف يجعلونها لله شركاء، كما قال تعالى في سورة الصفات: والله خلقكم، والله خلقهم، والله خلقكم وما تعملون، إنهم كانوا يعملون الأصنام بأيديهم ثم يعبدونه، وجعل الله شركاء الجن وخلقهم، وخرقوا له بنين وبنات من غير علم. ما معنى خرقوا؟ اخترعوا، نعم اخترعوا لله عز وجل بنين وبنات من غير علم، وذلك أن المشركين العرب كانوا يقولون أن الملائكة بنات الله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، سبحانه وتعالى عما يصفون. نعم.
بديع السماوات والأرض، أي مبدعهما على غير مثال سبق على هذا الوضع المتقن، أن يكون له ولد، أي من كان هذا وصفه وهو أنه خالق السماوات والأرض وما فيهما، كيف يكون له ولد وكيف يتخذ ما يخلقه ولدا ولم تكن له صاحبة، والصاحبة الزوجة، وإذا لم توجد الزوجة استحال وجود الولد، وخلق كل شيء ومنهم الملائكة والمسيح وعزير، ذلكم الله ربكم.
نعم، الله عز وجل ينزه نفسه، بديع السماوات والأرض، لا يليق به سبحانه وتعالى، لا يليق أن يجعل معه شريك أو أن تنسب له أو أن ينسب له الولد، بديع السماوات والأرض أن يكون له ولد ولم تكن له، لا يمكن هذا، هذا من أمحل المحال، ولم تكن له صاحبة يعني زوجة، فالله عز وجل هو المستغني سبحانه وتعالى عن الوالد والولد جل جلاله، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. فما ادعاه المشركون من هذه الدعاوى الباطلة من نسبة الولد أو صاحب الله عز وجل، هذا من أظلم الظلم وأبطل الباطل، تعالى الله عما يقولون. نعم.
ذلكم الله ربكم، أي المتصف بالأوصاف العلية السابقة، هو ربكم، لا رب لكم غيره من الأصنام والأنداد فاعبدوه، أي فهو حقيق بالعبادة ولا تعبد غيره، لا تدركه الأبصار، أي أنه تعالى لا يراه أحد في هذه الدنيا، لا تبلغ كنه حقيقته الأبصار، ويراه المؤمنون في الآخرة من غير إحاطة به، لقوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، والرؤية في الآخرة قد ثبتت بالأحاديث المتواترة تواتراً لا شك فيه ولا شبهة، وهو يدرك الأبصار يحيط بها ويبلغ كنهها لا تخفى عليه منها خافية، وهو اللطيف أي الرفيق بعباده، وقيل اللطيف من يدرك الأسرار بيسر، والخبير الذي حاط بالأشياء علما ظواهرها وبواطنها.
قال الله عز وجل: ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل لا تدركه الأبصار، هذا في الدنيا. أما في الآخرة فإن الله عز وجل يرى كما ثبت في الكتاب والسنة: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ولا حديث كثيرة كما قال عليه الصلاة والسلام: إنكم ترون ربكم يوم القيامة عيانا كما ترون الشمس ليس دونها سحاب، كما في الصحيحين، والأدلة على ذلك كثيرة. فأهل السنة والجماعة يثبتون رؤية المؤمنين لله عز وجل في الآخرة، وأما في الدنيا فإن الله عز وجل لا يرى ولا تدركه الأبصار. قال: وهو اللطيف الخبير، وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. قال المؤلف: اللطيف الرفيق بعباده، وهذا أحد معاني اسم الله عز وجل اللطيف، ومعانيه أيضا الخبير ببواطن الأمور، الخبير ببواطن الأمور، كما قال ابن القيم رحمه الله: واللطف في أوصافه نوعان: إدراك أسرار الأمور بخبرة، واللطف عند مواقع الإحسان. فلاسم الله عز وجل اللطيف معنيان: الرفق بعباده والرحمة بهم، والمعنى الثاني هو الخبير ببواطن الأمور. نعم.
قد جاءكم بصائر من ربكم حجج وبراهين واضحة من عقلها أبصر الحق، وذلك فيما ورده القرآن في هذه السورة وغيرها: فمن أبصر فلنفسه، ومن تعقل الحجة وأذعن لها فنفع ذلك لنفسه، ومن عمي عن الحجة ولم يعقلها ولم يذعن لها فضرر ذلك على نفسه، وما أنا عليكم بحفيظ، برقيب أحصي عليكم أعمالكم، وإنما أنا رسول أبلغكم رسالات ربي وهو الحفيظ عليكم. وكذلك نصرف الآيات في الوعد والوعيد والوعد والتنبيه: وليقول درست، وسوف يقول المشركون إذا سمعوا هذا البيان: إنك يا محمد لم تأتي بهذا، وإنما درست علم أهل الكتاب، علم أهل الكتاب وتعلمت منهم، ولنبينه أي القرآن: اتبع ما أوحي إليك من ربك. أمره الله تعالى ألا يشغل خاطره بهم، بل يشتغل باتباع ما أمره الله، وأعرض عن المشركين، وهذا قبل نزول آية القتال.
نعم. قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر في نفسه ومن عمي فعليها، ثم قال: وكذلك نصرف الآيات. فالله عز وجل قد أوضح للمشركين الآيات والبراهين وأقام عليهم الحجج، ولم يبق لهم عذر، ولم يبق لهم عذر. فالله عز وجل يوم القيامة حينما يعاقبهم فإنه قد أقام عليهم الحجج والبراهين، وفيما أنزل من آيات القرآن الكريم من الآيات والدلائل والحجج الواضحات على إثبات الألوهية وصدق النبي صلى الله عليه وسلم ما لا يحصى من البراهين والآيات والحجج. فالعجب ممن يعني سمع هذه الآيات البينات والمواعظ وهذه الأدلة ثم أعرض عنها. قال الله عز وجل: وليقولوا درست، يعني أن ما جئت به من آيات القرآن أنها درستها وأخذتها عن كتب الأولين، ولا شك أن هذا باطل، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان أميا لا يقرأ ولا يكتب. ولذلك قال الله عز وجل: اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو، وأعرض عن المشركين، ما دام أنك قد أقمت عليهم الحجة ووضحت لهم الأدلة فهذه وظيفتك، وأما الهداية هداية التوفيق والإلهام فهي بيد الله عز وجل. نعم.
ولو شاء الله ما أشركوا، أي أن الله تعالى قادر أن يجعلهم كلهم مؤمنين غير مشركين، فالأمر بيده، فلا تحرص عليهم كل الحرص. وفي أن الشرك بمشيئة الله سبحانه، وما جعلناك عليهم حفيظا أي رقيبا، وما أنت عليهم بوكيل، أي قيم بما فيه نفعهم فتجلبه إليهم، ليس عليك إلا إبلاغ الرسالة.
نعم، هذا تقدم وورد في آيات كثيرة. الله عز وجل لو شاء مشيئة كونية لألجأهم على الإيمان، لو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، أما مشيئته الشرعية فهي لا شك أن الله عز وجل شاء أن يؤمن الناس جميعا، ولكنه جعل لهم الخيار وأقام لهم الأدلة، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. نعم.
ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، لا تسبوا آلهة المشركين وأصنامهم، وإن كان تحقر وشيء وأحقه بالسب، لئلا يسبوا الله عدوانا وتجاوزا عن الحق وجهلا منهم بما يجب له تعالى من التقديس. كذلك زينا لكل أمة عملهم، أي وما أفضع حال من زين له أن يسب ربه تبارك وتعالى وتقدس انتصارا لصنم أو طاغوت. وقد ورد في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ملعون من سب والديه. قالوا: يا رسول الله، وكيف يسب الرجل والديه؟ قال: يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه، فكيف بمن تسبب إلى سب الله تعالى وتقدس؟
نعم، في هذه الآية نهى الله عز وجل المؤمنين أن يسبوا آلهة المشركين، إذا كان يترتب على ذلك أن المشركين سيسبوا الله. وقد ورد أن المشركين قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام: لن تنتهين عن سب آلهتنا أو لنسبن ربك، فأنزل الله هذه الآية. وفي هذه الآية دليل على القاعدة الشرعية المعروفة، نعم نعم، أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وهنا قاعدة أخرى أيضا وهي قاعدة سد الذرائع، وهي الطرق الموصلة إلى الحرام فلا شك الأصل أن سب أهل المشركين ما حكمه في الأصل؟ هل هو جائز ولا محرم سب آلهة المشركين؟ جائز، بل قد يكون مندوبا، ولكن إذا ترتب عليه أن هؤلاء المشركين سيسبون الله عز وجل أهو منهي عنه من باب سد الذرائع ومن باب يعني درء هذه المفسدة العظيمة، لا يعني هذا أن الإنسان لا يبين ضلال الشرك والمشركين، ولكن المقصود سب الآلهة بعينها إذا كان يترتب على ذلك هذه المفسدة العظيمة. نعم.
وأقسموا بالله جهد إيمانهم.
كذلك زينا يعني لكل أمة عملهم، يعني زينا لأهل الطاعة الطاعة ولأهل المعصية المعصية، كما ورد عن ابن عباس، وهذا يعني شيء كوني، وإن هذا من حيث الإرادة الكونية، لأن الإرادة الكونية تكون فيما يحبه الله وما لا يحبه، وذلك إذا كما تقدم مرارا أن الناس حينما يعرض عن قبول الحق ويعاند يعاقب بعقوبة دينية، وهي الطمس على أسماعهم وأبصارهم وقلوبهم، فيزين لهم الشيطان والمنكر والكفر. نعم.
وأقسموا بالله جهد إيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها، أي حلفوا بالله أشد إيمانهم التي بلغتها قدرتهم أنه إذا جاءهم محمد صلى الله عليه وسلم بمعجزة واحدة لسوف يؤمنون به، وقد كانوا يعتقدون أن الله تعالى هو الإله الأعظم، فلهذا أقسموا به. قل إنما الآيات عند الله، هذه الآيات التي تقترحونها وغيرها ليس عندي من ذلك شيء، فهو سبحانه إن أراد إنزالها أنزلها، وإن أراد أن لا ينزلها لم ينزلها، وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون، أي ما يدريكم أيها المؤمنون بأنهم يؤمنون بها إذا جاءتهم إنهم لن يؤمنوا، هذه الحقيقة أخبرتكم بها فلا تحرصوا عليهم. عن محمد بن كعب القرضي قال: كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا فقالوا: يا محمد، تخبرون أن موسى كان معه عصا يضرب بها الحجر، وأن عيسى كان في الموتى، وأن ثمود لهم ناقة، فأتنا من الآيات حتى نصدقه. فقال صلى الله عليه وسلم: أي شيء تحبون أن آتيكم به؟ قال: تجعل لنا الصفا ذهبا قال فإن فعلت تصدقوني؟ قالوا نعم والله لئن فعلت لنتبعنك أجمعون. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو، فجاءه جبريل فقال إن شئت أصبح ذهبا، فإن لم يصدقوا عند ذلك لنعذبنهم، وإن شئت فاتركهم حتى يتوب تائبهم. فقال فليتوب تائبهم، فأنزل الله هذه الآية.
نعم، ما أقسم بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها، والجهد هو المشقة. ولا شك أن الله عز وجل قد أعطاهم من الآيات كما تقدم في أول السورة ما هو كاف للإيمان ولإثبات صدق النبي عليه الصلاة والسلام، فأعرضوا عنه وطلبوا المزيد من الآيات وهم كاذبون. ولذلك تقدم في أول السورة قول الله عز وجل وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون، يعني أنهم سيكذبون بهذا الملك، وهذه الآية التي اقترحوها لا تكون عاقبتهم الإهلاك كما هي سنة الله عز وجل في من طلب الآيات من الأولين، كما قال تعالى وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمن. نعم،
ونقلب أفئدتهم وأبصارهم يوم القيامة على لهب النار وحر الجمر. وقال ابن عباس لما جحدوا ما أنزل الله لم تثبت قلوبهم على شيء وردت عن كل أمر كما لم يؤمنوا به أول مرة، فتقلبوا في آرائهم في القرآن وقالوا فيه أقوالا مختلفة، ونذرهم في طغيانهم يعمهون في الدنيا أي نمهلهم ونتركهم متحيرين.
نعم، هذه يعني من جملة أوصافهم، فهم يعني متحيرون، اختلفت أقوالهم، ذلك أنها أقوال باطلة لا تستقر. نعم،
ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة حتى يروهم عيانا وكلموهم وأخبروهم بصدقك كما اقترحوه، وكلمهم الموتى الذين يعرفونهم بعد إحيائنا لهم، فقالوا لهم إن هذا النبي صادق مرسل من عند الله فآمنوا به، وحشرنا عليهم كل شيء بما سألوه من الآيات قبلا أي مواجهة أو جماعة جماعة، ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله، أي فلا تكترث لعدم إيمانهم وبلغهم كما أمر، ولكن أكثرهم يجهلون ذلك فلا يلتجئون إليه تعالى ملتمسين الهداية.
نعم، وكان في هذا تسرية للنبي صلى الله عليه وسلم، ليس امتناعهم عن الإيمان بسبب نقص الإيمان أو بقاء آية حسية ينظرون إليها فيؤمنوا، هؤلاء مهما جاءوا من الآيات لن يؤمنوا. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا مواجهة ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله، فما أتاهم وما نزل عليهم من الآيات كاف في إثبات صدق النبي عليه الصلاة والسلام، فإن آمنوا به فقد اهتدوا، وإن تولوا فالعقوبة تنتظرهم. نعم،
وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا، المعنى كما ابتليناك بهؤلاء فقد ابتلينا الأنبياء من قبلك، فجعلنا لكل واحد منهم عدوا من كفار زمانهم شياطين الإنس من الكهان والسحرة ورؤساء الكفر الذين لا يخافون الله، والجن شياطينهم ولد إبليس لعنه الله، يضلون سائر الجن ويضلون الإنس، يوحي بعضهم إلى بعض، يوسوس بعضهم لبعض خفية بينهم، وجعل تمويههم زخرف القول لتزيينهم إياه غرورا، يخدع به بعضهم بعضا، ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة، أي تميل إلى الباطل وإلى زخرفة شياطين الإنس والجن قلوب أهل الباطل وعشاق الدنيا، وليرضوا لأنفسهم بعد الإصغاء إليه، وليقترفوا ما هم مقترفون من الآثام، أفغير الله يبتغي حكما.
نعم، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس، وهذا أيضا من تسرية النبي صلى الله عليه وسلم، ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك، ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا. قال الله عز وجل كذلك جعلنا لكل نبي شياطين الإنس والجن، وفي هذه الآية دليل على أن من الإنس شياطين، الشيطان هو كل عاتم متمرد، من الجن والإنس والدواب، لعل هذا تقدم لكم في الاستعاذة. وفي المسند عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا ذر، تعوذ بالله من شياطين الإنس والجن. قلت: يا رسول الله، وللإنس شياطين؟ قال: نعم، كما أن الدواب أيضا منها شياطين، كما في حديث أبي ذر في صحيح مسلم: الكلب الأسود شيطان، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، يعني يزينون القول الباطل ويغرون به الجهال، ويمكن أن تميل إليه يعني قلوب الذين لا يؤمنون، ولتصغى إليه فئة الذين لا يؤمنون بالآخرة، ولقد هذا الضلال وهذه الشبهات وهذا الكلام الباطل قد ينطلي على بعض الجهال والكفار ويرضوه. أما المؤمنون الصادقون الذين أنار الله بصيرهم فإنهم لن يغتروا بهذا الكلام الباطل. نعم.
أفغير الله يبتغي حكما؟ أمره الله تعالى ينكر عليهم ما ضربوه منه من أن يجعل بينه وبينهم حكما فيما اختلفوا فيه. وإن الله هو الحكم العدل بينه وبينهم، وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا مبينا واضحا مستوفيا لكل قضية على التفصيل، والذين آتيناهم الكتاب وإن أظهروا الجحود والمكابرة فإنهم يعلمون أنه منزل من ربك بالحق، أي يعلمون أن القرآن منزل من عند الله بما دلتهم عليه كتب الله المنزلة كالتوراة والإنجيل، فلا تكونن من الممتلين، أي لا يدخل في صدرك شيء من الشك بسبب اقتراحهم وعدم مجيء الآيات التي يطلبونها.
نعم، وتلاحظون أنها في السور المكية، ومنها هذه السور يكثر الاستفهام الإنكاري: أفغير الله يبتغي حكما؟ وذلك لأن الخطاب في الغالب لقوم مشركين مكذبين. نعم.
وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. وتمت كلمة ربك، أي إن الله قد أتم وعده ووعيده وأنزل شرعه فظهر الحق وانطمس الباطل صدقا وعدلا، صدقا في الأخبار وعدلا في الأوامر والأحكام، لا مبدل لكلماته، لا خلف فيها ولا مغير لما حكم به.
نعم، تمت كلمة الله عز وجل، قيل إنها القرآن وقيل ما فيه من الوعد والوعيد، فهي تامة صادقة. فالأخبار أخبار صدق والشرائع محكمة. نعم.
وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، لأن سنة الله في خلقه جرت على أن الحق لا يكون إلا بيد الأقلين، أما أكثر الناس فإنهم يتبعون في أمور الدين أهواءهم، يتبعون إلا الظن الذي لا أصل له، وهو ظنهم أن معبوداتهم تستحق العبادة وأنها تقربهم إلى الله، وإنهم إلا يخرصون، أي يحدثون ويقدرون.
نعم، هذه سنة ماضية، أن أكثر الناس في ضلال على الحق، وقد قرر الله عز وجل هذا المعنى في آية أخرى، ومنها من الأدلة على أن أكثر الناس ما هم بمؤمنين أو هم في ضلال. نعم نعم. فأبى أكثر الناس إلا كفورا، وأيضا وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، والآيات في هذا. نعم نعم. ما يؤمن أكثرهم بالله إلا هم مشركون، يعني ليست صريحة. على كل حال، آيات في هذا المعنى كثيرة. نعم.
فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، لا تحرموا منه على أنفسكم شيئا، ولا تمتنعوا عن أكله تدينا، لأن كل ما ذكر الذابح عليه اسم الله فهو حلال، وإن كان مما لم يحرم الله أكله، إن كنتم بآياته مؤمنين بأحكامه من الأوامر والنواهي. وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه، أي ما المانع لكم من أكل ما سميتم عليه بعد أن أذن الله لكم بذلك؟ وقد فصل لكم ما حرم عليكم، أي بين لكم المحرمات من الأطعمة بيانا مفصلا يدفع الشك ويزيل الشبهة بقوله: إنما حرم عليكم الميتة، إلى آخر الآية. وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم، هم أئمة الكفار الذين كانوا يحرمون البحيرة والسائبة ونحوهما، كانوا يضلون الناس فيتبعونهم ولا يعلمون أن ذلك جهل وضلال. وهكذا في كثير من الشعوب محرمات راجعة إلى الهوى والجهل. وذروا ظاهر الإثم وباطنه.
نعم، المؤلف ترك آية وهي قوله تعالى: إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين، يعني يعلم بمن يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وفي هذا وعيد على من ضل، وأن الله عز وجل لا يخفى عليه شيء من أمره، له موعد سيجازى فيه ويحاسب، وهو أعلم بالمهتدين أو يثيبهم جل وعلا يوم القيامة الثواب الجزيل. فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. وفي هذا أمر للمؤمنين أن يأكلوا مما ذكر اسم الله عز وجل عليه، وذلك بالتسمية على الذبيحة وذبحها لله عز وجل. وفيه نهي كما سيأتي في مفهومه عن الأكل مما ذكر عليه اسم غير الله من الأوثان والأنصاب كما هي عادة أهل الجاهلية. وقوله إن كنتم مؤمنين فيه تهييج وحث على الالتزام بهذه الشعيرة، وتهييج كأن من لوازم الإيمان ومقتضياته أن تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه. وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطرتم إليه. نعم، في حالات الضرورة يجوز الإنسان أن يأكل من الميتة أو مما لم يذكر اسم الله عليه، كما قال الله عز وجل في آيات أخرى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم المعتدين. وفي هذا وعيد. نعم،
إنما حرم عليكم الميتة إلى وذروا ظاهر الإثم.
يعني قوله وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه، هنا يعني إنكار على هؤلاء المشركين. ويعني ورد أنهم يقولون إننا نأكل لما لا نأكل مما يعني قتل الله و يعني أخزاهم الله عز وجل، وكأنهم يرون أن الميتة هي التي قتلها الله عز وجل. نعم،
وذروا ظاهر الإثم وباطنه، الظاهر كأفعال الجوارح والباطن كأفعال القلب. وقيل ما أعلنتم وما أسررتم، وقيل الزنا الظاهر والزنا المكتوم. إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. توعد الكاسبين الآثام منتهك المحارم العذاب جزاء لهم على اقترافهم لها محاجة لله تعالى. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه.
نعم، هذا هو الراجح، أن العموم في ظاهر الإثم وباطنه أنه يعني ما ظهر من الإثم وأعلن، وأن الباطن ما أخفي. نعم،
ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه كالميتات وما ذكر عليه اسم غير الله. وأما ما ذبحه المسلم فإن ترك التسمية عمدا فما ذبحه حرام أكله عند الجمهور، وإن ترك نسيانا لم يضر. وقال الشافعي وغيره: التسمية مستحبة وليست واجبة، وإن ترك المسلم ولو عمدا لم يضر، فإن اسم الله على كل مسلم. وقيل الآية واردة في الميتات التي لم تذبح أصلا وفيما ذبح لغير الله، وإنه لفسق، أي إن أكل ما ذبح على اسم غير الله وأكل الميتة ونحوها خروج عن أمر الله تعالى وحكمه. وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم يلقون إليهم بالشبه ما يستندون إليه في مجادلتكم، كقولهم: أنتم لا تأكلون مما قتل الله وتأكلون مما قتلتم أنتم، وإن أطعتموهم بما يأمرونكم به وينهونكم عنه إنكم لمشركون مثلهم. ومن اعتقد إحلال ما حرم الله يقينا فقد كفر. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: لما نزلت الآية ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، أرسلت فارس إلى قريش أن خاصموا محمدا، فقولوا له: ما تذبح أنت بيدك بسكين فهو حلال، وما ذبح الله بشمشار من ذهب يعني الميت فهو حرام. فنزلت الآية.
نعم، تلاحظون أن هذا ورد في سياق مجادلة المشركين والإنكار عليهم، لأن الذبح لغير الله ما حكمه؟ شرك. الذبح لغير الله عز وجل شرك. ولا تأكلوا ما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. نعم، إن كان الذبح لغير الله يعني إن كان تقربا إلى غير الله فهذا شرك، وهو باطل ومحرم بالإجماع وإن كان إن كان لله عز وجل وليس لصنم ولا وثن ولكن لم يذكر اسم الله عز وجل، فهنا اختلف أهل العلم في حكم التسمية عند الذكاء، فبعض أهل العلم قال أنه واجب على الإطلاق ولا تحل الذبيحة إذا لم يذكر اسم الله عند ذبحها، إذا لم يسمي المذكي عليها. ومن أهل العلم من قال إن التسمية مستحبة، إن سمى فهو مأجور، وإن ترك التسمية يعني عامدا أو ساهيا أو جاهلا فهي جائزة. ومنهم من فصل فقال إن ترك التسمية نسيانا أو جهلا فهي مباحة، وإن تركها عمدا فهي محرمة، إن تركها عمدا فهي محرمة، ولعل هذا هو أظهر الأقوال. ولا تأكلوا ما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق خروج عن الطاعة، وإن الشياطين لا يوحون. ما معنى يوحون؟ إيش معنى يوحون؟ يوسوسون إلى أوليائهم. نعم، وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. نعم، يعني هذا نوع من أنواع الشرك، الشرك في الطاعة. نعم.
أو من كان ميتا فأحييناه، كان كافرا فهديناه إلى الإسلام وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. والنور عبارة عن الهداية والإيمان، وقيل هو القرآن وقيل الحكمة، فصاحب القرآن والحكمة يسير في أمور حياته بين الناس على بصيرة من ربه، كمن مثل في الظلمات ظلمات الكفر والإضلال ليس بخارج منها، لن يتاح له أن ينسلخ من الكفر والضلال. عن زيد بن أسلم في تفسير هذه الآية قال: نزلت في عمر بن الخطاب رضي الله عنه، نزلت في عمر بن الخطاب وأبي جهل بن هشام كانا ميتين في ضلالتهما، فأحيا الله عمر بالإسلام وأعزه وأبقى أبا جهل في ضلالته وموته، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا فقال: اللهم أعز الإسلام بأبي جهل بن هشام أو بعمر بن الخطاب، أي فاستجيب له في عمر رضي الله عنه. كذلك زين الكافرين ما كانوا يعملون، أي قد زين الشيطان للكافرين وحسن في أعينهم ما يفعلونه من عبادة الأصنام وأكل الميتة وفعل المنكرات، وهو أقبح القبائح لو كانوا يعقلون.
نعم، وهذا استفهام إنكاري. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها، هنا تشبيه لنور الإيمان وهدايته، وكذلك ظلمة الكفر إنها أعظم ظلمة، وهذا أمر يشعر به المؤمن، نور الإيمان وهدى، وهكذا ظلمة الكفر، يعني كما أنها نور في القلب تظهر على قسمات الوجه، وهذا أمر مشاهد. نسأل الله أن ينير قلوبنا ووجوهنا بنور الإيمان. نعم.
وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها هم الرؤساء والعظماء، وخصهم بالذكر لأنهم أقدروا على الفساد، ليمكروا فيها المكر الحيلة في مخالفة الاستقامة، وما يمكرون إلا بأنفسهم، أي وبال مكرهم عائد عليهم، وما يشعرون بذلك لفرط جهلهم وسيرهم مع أهوائهم. وإذا جاءتهم آية، أي إذا أخبرت الأكابر والرؤساء من قريش بشيء من الآيات التي أنزلها الله عليك، وقالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله، يريدون أنهم لا يؤمنون حتى يكونوا أنبياء، الله أعلم حيث يجعل رسالته، وقد اختار أن يجعل الرسالة في محمد صفيه وحبيبه، أي فدعوا طلب ما ليس من شأنكم، سيصيب الذين أجرموا صغار، أي ذل وهوان، فإن هؤلاء الأكابر لم يقولوا ما قالوه إلا بسبب ما في قلوبهم من الكبر.
نعم، وكذلك جعلنا في كل قرة أكابر، أكابر جمع أكبر، في كل قرية، والقرية هنا ما هي؟ المدينة. نعم نعم، هذا موجود في قرى الكافرين المعرضين. وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم. نعم، هناك رؤساء للكفر يضلون الناس بغير علم، ويتبعهم الكثير من الناس، وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله، يأخذهم الكبر والجبروت، فيقولون يعني نحن نريد أن يوحى إلينا وأن نرسل كما أرسل الرسل. قال الله عز وجل: الله أعلم حيث يجعل رسالته. الله عز وجل اختار أنبياءه على علم على العلم، اصطفى النبيين جل وعلا، وله حكمة البالغة، وله الحكمة البالغة جل وعلا، اصطفى رسله وأنبياءه كما اصطفى محمد صلى الله عليه وسلم من قريش. ليس لأحد أن ينازع الله عز وجل في ما قضى وقدر، بل عليه أن يتبع المرسلين. نعم.
فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، يوسع صدره حتى يقبله بصدر منشرح. ورد عن أبي جعفر المدائني قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية، قالوا: كيف ينشرح صدره يا رسول الله؟ قال: نور يقذف فيه فينشرح له وينفسح. قالوا: فهل لذلك من علامة يعرف بها؟ قال: الإنابة إلى دار الخلود، والتجافي عن دار الغرور، والاستعداد للموت قبل لقاء الموت. أخرجه عبد الرزاق بن جرير وغيرهما، وهو حديث ضعيف لكونه مرسلا وله شواهد. ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا لا مكان فيه للإيمان والهداية حرج. قال الزجاج: الحرج أضيق الضيق، كأنما يصعد في السماء إذا تكلف الإيمان، فكأنما يتكلف صعود السماء. والصواب في تفسيرها أن من صعد في السماء يحس بأشد الضيق في صدره وقرب الاختناق لقلة الهواء، وهذا التشبيه بمعجزات القرآن فلن ينكشف معناه الصحيح إلا في هذه العصور المتأخرة. وكذلك من يدعى إلى الإسلام وقد قدر عليه الضلال يجد أشد الضيق لذلك، كذلك يجعل الله الرجس أنة وقيل هو العذاب.
نعم. فمن يريد الله ويهديه يشرح صدره للإسلام، نسأل الله أن يشرح صدورنا للإسلام، يعني يوسع صدره للإسلام ويفتحه فيتقبله بنفس طيبة ويقبل به إليه ويسعد به. ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا ضيقا، نعم، لا يتقبل الإيمان ولا نور الإيمان، بل إنه يضيق بذلك ويتضايق، كأنما يصعد في السماء، يعني كمن يتكلف صعود السماء. هذا أمر شاق ولا يستطيعه أحد. وهكذا من أظلم قلبه وغطي عن قبول الحق وأراد الله عز وجل إرادة كونية أن يضله، ما تنفع معه الآيات ولا الدلائل، كما نقرأ في هذه السورة وغيرها من الدلائل العظيمة التي يكفي آية واحدة منها للإيمان من أقبل على هذا القرآن وشرح له صدره، ومع ذلك يعني كذبوا بهذه الآيات العظيمة. من يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. والرجس هو من المراد بالرجس نعم. قال المؤلف رحمه الله: الصواب في تفسيرها أن من صعد إلى السماء يحس بأشد الضيق. قال: وهذا الصواب، يعني يريد ما يسمى بانتهاء بما بعد الغلاف الجوي، وأن الأكسجين يعني يقل وينعدم في طبقات الجو العليا، ولكن يعني لم يصب المؤلف رحمه الله في ذلك، بل ما فسرها به السلف هو الصحيح ولا إشكال فيه، وهذا هو المعنى الظاهر المتبادر الذي يعرفه الناس في عصر النبوة وما بعد عصر النبوة، وهي واضحة وبينة، وأن من يريد الله أن يضله يجعل صدره ضيقا لا يتقبل الإيمان ولا الآيات البينات، كمن يتكلف أن يصعد إلى السماء ولا يستطيع ذلك. وأما يعني هذا المعنى المعاصر وما يحصل للإنسان حينما يرتفع في طبقات الجو تقل نسبة الأكسجين أو تنعدم، في الحقيقة أن سياق الآية ولفظها يعني بعيد الدلالة عن هذا المعنى، وإن صح فهو نقول مما يدخل في معنى الآية، مما يدخل في معنى. أما أن نقول هو المعنى الصواب والمعنى الوارد عن السلف هو الخطأ، فهذا لا يليق الحقيقة. وأفسد من ذلك يعني قول بعض المعاصرين المشتغلين بالإعجاز العلمي أن هذه الآية فمن يريد الله يهديه ويشرح صدره الإسلام ومن يريد أن يضله ويجعل صدره ضيقا حرجا، قال هذه الآية لم يعرف تفسيرها إلا في القرن 19 الميلادي، يعني لم يعرف تفسيرها إلا في القرن عجبا، يعني أن ابن عباس ومجاهدا وعكرمة وطاووس وأئمة السلف لم يعرفوا معناها فضلا عن المفسرين في القرون 14، ثم عرف تفسيرها بعد ما صعد الإنسان إلى الفضاء. لا شك أن هذا باطل، لكن على أقل تقدير نقول إن هذا المعنى قد يدخل في معنى الآية، وإلا فمعناها معروف قبل يعني هذا الاكتشاف والعصور المتأخرة. نعم.
لهم دار السلام عند ربهم الجنة، لأنها دار السلامة من كل مكروه، وهو وليهم أي ناصرهم والمتولي أمرهم، حتى يدخل الجنة آمنين من كل ظلم وكل مكروه، نسأل الله الجنة والدينا بما كانوا يعملون، أي بسبب أعمالهم الطيبة. ويوم يحشرهم جميعا، أي يوم يحشر البشر والجن كلهم يا معشر الجن.
نعم. ويوم يحشرهم
أي يحشر البشر والجن كلهم
كلهم. نعم.
أي يحشر البشر والجن كلهم يا معشر الجن، يوم الحشر يقول الله تعالى لهم: يا جماعة الجن قد استكثرتم من الإنس من إغوائهم وإضلالهم حتى صاروا في حكم الأتباع لكم فحشرناهم معكم. وقيل المراد بالاستمتاع التلذذ من الجن بطاعة الإنس لهم ودخولهم فيما يريدون منهم. وقال أولياء من الإنس: ربنا استمتع بعضنا ببعض. واستمتاع الإنس بالجن حيث قبلوا منهم تحسين المعاصي ووقعوا فيها وتلذذوا بها. ومنه أيضا أن كهان الجاهلية ومن شاكلهم كانوا يصدقون الجن فيما يلقونه إليه ويتلذذون بذلك وينالون به شيئا من حظوظ الدنيا. وبلغنا أجلا الذي أجلت لنا أي يوم القيامة، اعتراف منهم بالوصول إلى ما وعدهم الله مما كانوا يكذبون به. قال: النار مثواكم، أي موضع مقامكم، خالدين فيها إلا ما شاء الله، إلا في الوقت الذي يشاء الله عدم بقائهم فيها. عن ابن عباس قال في هذه الآية: لا ينبغي لأحد أن يحكم على الله في خلقه، لا ينزلهم جنة ولا نارا.
نعم. أذكر يوم يحشرهم الله جميعا الجن والإنس، وذلك من إذا كانوا من المشركين العصاة الذين يطيعوا بعضهم بعضا، يستمتعوا بعضهم ببعض على وجه غير مشروع، فالإنس يطيعون الجن وشياطين الجن في المعاصي ويتقبلون منهم تزيين الشرك. وهكذا الإنس يستمتعون بطاعة هكذا الجن يستمتعون بطاعة الإنس لهم. قال الله عز وجل: قال النار مثواكم خالدين، جزاؤكم خالدين فيها إلا ما شاء الله. وهنا الاستثناء إما أن يعود للمؤمنين كما قال بعض المفسرين، أو يكون المستثنى هو ما مضى يعني في الدنيا ووقت البرزخ. وأما المشركون فإنهم خالدون في النار، المشركون خالدون في النار لا يخرجون منها، كما قال الله عز وجل في آيات أخرى: خالدين فيها أبدا. وكما قال عليه الصلاة والسلام: أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم يموتون فيها ولا يحيون، ولكن ناس من أمتي أصابتهم النار بذنوبهم فيمكثون فيها ما شاء الله ثم يخرجون. فالمشركون بإجماع أهل السنة والجماعة أنهم خالدون فيها أبدا. وأما الموحدون الذين قالوا لا إله إلا الله فإنهم يعذبون في النار بقدر ذنوبهم ثم يكون مآلهم إلى الجنة. نعم.
وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا، تسلط ظلمة الجن على ظلمة الإنس، ونسلط بعض الظلمة على بعض فيهلكه ويضله، عن الأعمش قال سمعتم يقولون إذا فسد الزمان أمر عليهم شراره. وقال فضيل بن عياض إذا رأيت ظالم ينتقم من ظالم فقف وانظر متعجبا بما كانوا يكسبون بسبب كسبهم للذنوب ولينا بعضهم بعضا. يا معشر الجن والإنس أيوم نحشرهم نقول لهم ألم يأتكم رسل منكم أي من الإنس يتلون كتب الله على الإنس والجن يقصون عليكم آياتي يتلونها عليكم قالوا شهدنا على أنفسنا. هذا إقرار منهم بأن حجة الله لازمة لهم بإرسال رسله إليهم وغرتهم الحياة الدنيا وصرفتهم على الإيمان بالرسل ألهتهم بزخرفها وزينتها فمالت قلوبهم إليها حتى دعاهم ذلك إلى تكذيب الرسل وشهدوا على أنفسهم شهادة أخرى منهم على أنفسهم بأنفسهم أنهم كانوا كافرين في الدنيا بالرسل المرسلين إليهم والآيات التي جاءوا بها.
نعم يقول الله تعالى يا معشر الجن والإنس لم يأتكم رسل منكم قوله منكم هل المعنى من الجن والإنس الرسل ولا من الإنس فقط؟ نعم الراجح أن الرسل من الإنس أن جميع الرسل من الإنس وأن الجن ليس منهم رسل وإنما الرسل مبعوثون إلى الجن والإنس كما بعث النبي عليه الصلاة والسلام إلى الجن والإنس ويكون منكم يعني للتغليب يعني المراد التغليب تغليب الإنس على الجن كما يقال الوالدان مراد الأم والأب والقمران مقصود الشمس والقمر أو يكون معنى منكم من جملتكم وهنا يقرون بذلك قالوا بلى شهدنا على أنفسنا وذلك أنهم حينما يرون الدلائل الواضحات وفي ذلك الوقت يذهب التكذيب ويقرون وفي مشاهد أخرى ربما ينكرون كما تقدم في أول السورة قالوا والله ربنا ما كنا مشركين لكن في الجنة مشاهد وأحوال أو القيامة نسأل الله أن يلطف بنا وأن يجعلنا ممن لا خوف عليهم ولا هم يحزنون فهنا يعني ذكر الله عز وجل أنهم يقرون بذلك يقرون بكفرهم وشركهم. نعم
ذلك لم يكن ربك مهلك القرى بظلم ما كان الله مهلك أهل القرى بظلم منه فهو يتعالى عن الظلم بل إنما يهلكهم بعد يستحق ذلك وترتفع الغفلة عنهم بإرسال الرسل مبشرين ومنذرين ولكل درجات مما عملوا أي لكل من الجن والإنس درجات متفاوتة في الآخرة في الجنة والنار بحسب أعمالهم.
نعم ذلك أن لم يكن ربك وأن هنا مخففة من الثقيلة واسمها ضمير الشان محذوف يعني وأن الشان والحال الله عز وجل لم يكن مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون بل أقام عليهم الحجج وأعذرهم وأرسل إليهم الرسل. نعم
وربك الغني ذو الرحمة أي هو سبحانه المستغني عن خلقه لا يحتاج إليهم ولا إلى عبادتهم لا ينفعه إيمانهم ولا يضره كفرهم ومع كونه غنيا عنهم فهو ذو رحمة بهم والرحمة لهم مع كمال الغنى عنهم هو غاية الكرم والفضل إن يشأ يذهبكم أيها العباد العصاة فيستأصلكم بالعذاب ويستخلف من بعدكم أي من بعد إهلاككم ما يشاء من خلقه ممن هو أطوع له منكم كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين قيل هم أهل سفينة نوح. إنما توعدون من البعث والمجازاة لآت لا محالة إن الله لا يخلف الميعاد وما أنتم بمعجزين لن تفوتوني عما هو نازل بكم من العذاب.
نعم وهذا المعنى يعني متقرر في نصوص كثيرة وفي الحديث الذي أخرجه مسلم أن الله عز وجل يقول يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا وربك الغني ذو الرحمة ليس محتاجا سبحانه وتعالى إلى طاعة طائع لا تنفع طاعة الطائع ولا تضره معصية العاصي ولكنه رحيم ودود يريد من عباده أن يعبدوه ويقوموا بحقه ويجازيهم أحسن الجزاء. وإن كذبوا وأبوا فالله عز وجل غني عنهم ويستخلف قوما آخرين يعني يعبدونه سبحانه وتعالى ويقومون بحقه، كما قال تعالى: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. نعم.
قل يا قوم اعملوا على مكانتكم أي اثبتوا على ما أنتم عليه، فإني غير مبال بكم ولا مكتف بكفركم، بل إني ثابت على ما أنا عليه، فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار، النصر في دار الدنيا ووراثة في الأرض، ومن له الدار الآخرة. جعلوا لله مما ذرى من الحرث والأنعام نصيبا. الكلام عن كفار العرب، أي جعلوا لله سبحانه مما خلق من زروعهم وثمار أشجارهم ونتاج دوابهم نصيبا، ولآلهتهم نصيبا من ذلك يصرفونه إلى استدانتها والقائمين بخدمتها، فإذا ذهب ما لآلهتهم بإنفاقه في ذلك عوضوا عنه ما جعله لله، وقالوا: الله غني عن ذلك، فما كان لشركاء فلا يصل إلى الله، أي إلى المصارف التي شرع الله الصرف فيها كالصدقة وصلة الرحم وقرى الضيف، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم يجعلونه لآلهتهم وينفقونه في مصالحها، ساء ما يحكمون في إثار آلهتهم على الله سبحانه.
نعم، وهذا من سوء أدبهم مع الله عز وجل، وجعلوا الله ما ذرع من مما خلق من الحرث والأنعام نصيبا، وقالوا هذا لله بزعمهم وهذا للشركاء، يعني يجعلون نصيبا لله ونصيبا للشركاء. ومن سوء الأدب أن ما كان للشركاء والأنصاب والأزلام والقائمين عليها لا يمكن أن يصرف إلى الله عز وجل، وما كان لهؤلاء الشركاء فإنه لا يصرف إلى الله عز وجل، ويقولون الله غني عنه، وهذا من سوء الأدب مع الله عز وجل وعدم تقديره حق قدره سبحانه وتعالى وتعظيمه حق عظمته. نعم.
وجعلوا لله ما ذرى من الحرث والأنعام نصيبا، وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم، أي حسن الشيطان في أعين أهل الجاهلية قتل الأولاد، وقيل شركاؤهم ها هنا هم الذين كانوا يخدمون الأوثان من الكهنة وسادنة الأصنام، زينوا لهم دفن البنات مخافة السبي والحاجة، وقتل الأولاد مخافة الفقر، وكان الرجل يحلف بالله لو ولد له كذا من الذكور لينحرن أحدهم، كما فعله عبد المطلب، ليردوهم ليهلكوهم بقتل الأنفس البريئة المحرمة، وليلبسوا عليهم دينهم ليخلطوه عليهم، فلا يعلمون ما هو مشروع مما ليس بمشروع، ولو شاء الله ما فعلوا، أي إن هذا الإجرام منهم واقع بإرادة الله الكونية لحكمة يعلمها، فذرهم وما يفترون، أي فاتركهم وافتراءهم على الله الكذب، فإن ذلك لا يضر.
نعم، وكان من عادات الجاهلية السيئة التي أنكرها القرآن أنهم يقتلون أولادهم وخصوصا البنات، يقتلون البنات خشية العار، ويقتلون الذكور خشية ماذا؟ الفقر، ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، يعني فقر. أنكر الله عز وجل ذلك عليهم في آيات كثيرة، قال الله تعالى: وكذلك زين لكثير المشركين قتل أولادهم شركاؤهم. طبعا الآية فيها قراءات، لكن على هذه القراءة وكذلك زين بالبناء للفاعل، وكذلك زين لكثير من المشركين قتل، ما أعراب قتل؟ مفعول به قتل، وهو مضاف، أولادهم مضاف إليه، شركاؤهم ما أعراب شركاؤهم فاعل على هذه القراءة وعلى البناء المفعول، ليردوهم وليلبسوا عليه يخلطوا دينهم وليهلكوهم فذرهم ومفترون. نعم.
وقالوا: هذه أنعام وحرث الحجر، أي حرام ممنوعة، يعنون أنها لأصنام لا يأكل منها إلا من يشاءون بزعمهم، وهم خدام الأصنام كما يزعمون أن ذلك دين لهم، وأنعام حرمت ظهورها وهي البحيرة والسائبة والحامي، فهذه الأنواع من الأنعام كانوا بجهلهم يحرمون ركوبها أو الحمل عليها، وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها، وهي ما ذبحوا لآلهتهم، فإنهم يذبحونها باسم أصنامهم لا باسم الله، وقيل إن المراد لا يحجون عليها، افتراء عليه، أي كذبوا بادعائهم أن هذا من دين الله. وقال:
نعم، وهذه من العادات السيئة في الجاهلية أنهم يجعلون بعض الأنعام حجر، يعني الحجر هنا بمعنى اسم المفعول، محجورة ممنوعة، لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم، لا يأكل منها إلا من يستثنون ومنهم سدنة الأوثان، وأنعام حرمت ظهورها يعني لا يركبون عليها وإنهم سيبونها قربانا لآلهتهم، وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه. فكل هذا من عادات الجاهلية، حيث كانوا يتقربون إلى الأوثان والأصنام بالأنعام من الإبل والبقر والغنم، ويتعبدون لله عز وجل بتسييبها وتركها لهذه الأوثان واستدنة الأوثان. نعم.
وقالوا ما في بطون هذه الأنعام، يعنون البحائر والسوائب من الجنة. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كانت الشاة إذا ولدت ذكرا ذبحوه، فكان للرجال دون النساء، وإن كانت أنثى دركوها فلم تذبح، وإن كانت ميتة كانوا فيها شركاء، خالص لذكورنا أي حلال لهم، ومحرم على أزواجنا وهن النساء، فيدخل في ذلك البنات والأخوات ونحوهن. وقيل هو اللبن جعله حلالا للذكور محرما على الإناث. وإن يكن ميتة أي وإن يكن الذي في بطون الأنعام ميتة فهم فيه أي في الجنين الميت شركاء يأكل منه الذكور والإناث، سيجزيهم وصفهم أي سيجزيهم بقولهم هذا ما يستحقون، قد خسر الذين قتلوا أولادهم.
نعم هذه أيضا من جملة عاداتهم السيئة ومظاهر شركهم، وأنهم يجعلون نوعا من الأنعام لذكورهم خالصة، هنا التالي مبالغة، وبعضها للإناث وبعضها للذكور دون الإناث، وهي وبعضها للإناث والذكور كالأجنة، وكل هذه ما أنزل الله بها من سلطان، بل هي من افترائهم وكذبهم على الله عز وجل. سيجزيهم وصفهم من حكيم عليم. نعم، سيعاقبهم الله عز وجل على هذا الظلم وهذا الافتراء وهذا الكذب على الله عز وجل وهذا الشرك والتقرب إلى هذه الأصنام والآلهة. كم بقي على الأذان؟ 15. نعم.
قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها، قتلوا بناتهم بالوعد الذي كانوا يفعلونه سفها، وهو الطيش والخفة، لا لحجة عقلية ولا شرعية، وحرموا ما رزقهم الله من الأنعام التي سموها بحائر وسواهب افتراء على الله كذبا عليه، فإن الله تعالى لم يحرم من هذا شيئا، وهو الذي أنشأ جنات.
نعم، قد خسر الذين قتلوا أولادهم، وهذا تقدم، والأولاد يعم الذكور والإناث، الولد يعم الذكور والإناث، وإذا قيل الابن فهو المراد به الذكر، والبنت هي الأنثى. وهذا كما تقدم أنهم يقتلون الإناث خشية العار، ويقتلون الذكور خشية الفقر، فالله عز وجل قد توعدهم. قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم، وسفها من حيث العراب مفعول لأجله، وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله. نعم، حرم الحلال، ولا شك أن هذا ذنب عظيم، أن يحرم ما حله الله عز وجل افتراء على الله، وأن ينسب هذا إلى الله عز وجل. قد ضلوا وما كانوا مهتدين، لا شك أنهم كانوا في ضلال عظيم أهل الجاهلية، ومن صور ضلالهم قتل الأولاد، وهذا لا شك أنه ذنب عظيم. قال الله تعالى: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. ومن ضلالهم أنهم جعلوا بعض ما رزقهم الله من الأنعام والطعوم قربانا لهذه الأصنام التي لا تضر ولا تنفع، حرموها على أنفسهم بغير علم. نعم.
وهو الذي أنشأ جنات، خلق البساتين معروشات مرفوعات على الأعمدة، وغير معروشات، وخلق جنات أخرى غير مرفوعات عليها. وقيل المعروشات بسط على وجه الأرض مما يعرش، مثل الكرم والزرع والبطيخ.
الكرم
مثل الكرم والزرع والبطيخ وغير المعروشات، ما قام على ساق مثل النخل وسائر الأشجار، مختلفا أكله في الطعم، أي تختلف ثماره وما يؤكل منه من ورق أو حب. يمتن الله تعالى بما في اختلاف الأطعمة من الرفق بعباده. والزيتون والرمان، أي وأنشأ الزيتون والرمان متشابها وغير متشابه، وقد تقدم الكلام على تفسير هذا في الآية. إذا أثمر أي إذا حصل فيه الثمر وإن لم يدرك، وآتوا حقه يوم حصاده، قيل هي في زكاة الزرع والثمر، وقيل يجب على المالك يوم الحصاد أن يعطي من حضر من المساكين القبضة والضغط ونحوهما، ولا تسرفوا أي في الأكل أو في التصدق.
نعم، ومن آيات الله عز وجل ونعمه التي تستحق الشكر أنه أنشأ وخلق جنات معروشات وغير معروشات، والمعروش قال يعني ما يحتاج إلى عريش يعني كالعنب وغيرها، بمعنى أنه يحتاج إلى بعض الأعواد التي يرفع فيها عن الأرض، وغير معروشات مما يقوم على ساقه كالنخل مثلا وغير معروشات. والنخل والزرع مختلفا أكله، والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كما تقدم، متشابه في اللون والشكل وغير متشابه في الطعوم. كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاد، فالله عز وجل باح الأكل من هذه الثمار، وهذا من رحمته بعباده وفضله عليهم. وآتوا حقه يوم حصاده، اختلف المفسرون في هذا، بعضهم قال المراد بها الزكاة، زكاة الزروع والثمار، إنها واجبة كما هو معلوم، وبعضهم قال إن الزكاة لم تفرض في المرحلة المكية إنما فرضت في المدينة، وأن هذا ليست الزكاة المقدرة، وإنما هو شيء يعطى عند الحصاد، يعطى من حضر من المساكين من غير تقدير. ولعل هذا هو الأظهر، أن الزكاة في المرحلة المكية لم تقدر بالمقادير ربع العشر أو نصف العشر بالنسبة للحبوب والثمار وغيرها، وإنما كانت مأمور بالإنفاق، أن ينفق شيء من المال، ومن ذلك عند الزروع عند حصاد الزروع والثمار أن يعطى من حضر من غير تقدير. وأما التقدير فهو في المرحلة المكية حينما فرض الله عز وجل المقادير والأنصبة المعلومة. ولا تسرفوا إنه يحب المسرفين، وإنفاق المال في غير وجوهه من السرف الذي لا يحبه الله عز وجل، من السرف الذي لا يحبه الله عز وجل. ونكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله بعد الصلاة. الحمد لله رب العالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله وإياه وغفر الله لنا ولوالدينا وشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين والمسلمات، لقول الله تبارك وتعالى: ومن الأنعام حمولة وفرشا، أي وأنشأنا لكم من الأنعام، وهي الأصناف الثمانية التي ذكرها، حمولة وفرشا. والحمولة ما يحمل عليها وهو يختص بالإبل، والفرش ما يتخذ من الوبر والصوف والشعر فراشا يفترشه الناس. وقيل الحمولة الإبل، والفرش الغنم، وقيل الحمولة كبار الإبل والفرش صغارها التي لا يحمل عليها. كلوا مما رزقكم الله من هذه الأشياء، ولا تتبعوا خطوات الشيطان كما فعله المشركون من تحريم ما لم يحرمه الله وتحليل ما لم يحلله.
قوله تعالى: ومن الأنعام حمولة وفرشا، يعني وأنزل لكم وخلق لكم من الأنعام حمولة وفرشا، كما قال الله تعالى في سورة الزمر: وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج. واختلف المفسرون في الفرش. الحمولة هو ما يحمل عليها، ما يحمل عليه من الإبل وغيرها من الدواب، البقر، الحمير، والخيل أيضا، البقر لا يحمل عليها. وأما الفرش فاختلف المفسرون، فبعضهم قال هو الصغار من هذه الأنعام فإنه لا يحمل عليها، صغار الإبل وبقية الأنعام لا يحمل عليها لأنها لا تتحمل الحمل. وبعضهم قال المراد بالغنم إنه لا يحمل على الغنم، ومنهم من قال الفرش هو ما يتخذ من هذه الأنعام من الصوف، ما يتخذ وينسج من هذه الصوف والفرش. ولعل القول الأول هو الأظهر وعليه الأكثر، وأن الحمولة ما يحمل عليه من كبار هذه الأنعام ولا سيما الإبل، والفرش الصغار التي لا يحمل عليها. نعم.
ثمانية أزواج يعني ثمانية أفراد، لأن كل واحد من الذكر والأنثى زوج بالنسبة إلى الآخر، ويقال لهما أيضا زوجان، من الضأن اثنين ذكر وأنثى، والضأن ذوات الصوف من الغنم، ومن المعز اثنين، والمعز من الغنم خلاف الضأن، وهي ذوات الأشعار والأذناب القصار. قل الذكرين حرم أم الأنثيين؟ المراد بالذكرين الكبش والتيس، وبالأنثيين النعجة والعنز، والمعنى الإنكار على المشركين في أمر ما حرموه منها. نبئوني بعلم، أي بعلم مستند إلى خبر مخبر صادق، إلى خبر مخبر صادق، إن كنتم صادقين، أي إن كنتم صادقين فهاتوا الدليل من كلام الله تعالى.
نعم، وأنزل لكم من الأنعام، قوله تعالى ثمانية أزواج، يعني وأنزل لكم وخلق لكم من الأنعام ثمانية أزواج، والزوج المراد به الذكر والأنثى. ثمانية أزواج، من الضأن اثنين ذكر والأنثى، ومن المعز كذلك اثنين. وقال الله تعالى قل الذكرين حرم أم الأنثيين، وفي هذا يعني رد على المشركين الذين حرموا بعض الأنعام كما تقدم، حرموها وجعلوها قربانا لآلهتهم من غير دليل، بل فعلوا ذلك افتراء على الله عز وجل. نبئوني بعلم إن كنتم صادقين، الواقع أنه لا علم عندهم ولا دليل على ذلك، بل قالوا ذلك افتراء كذبا. نعم.
أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا؟ أي إن لم يكن بيدكم مستند علم، فهل كنتم شهداء حاضرين مشاهدين إذ وصاكم الله تعالى بهذا التحريم؟ فمن أظلم من افترى على الله كذبا؟ أي لا أحد أظلم من افترى على الله كذبا فحرم شيئا لم يحرمه الله، ونسب ذلك إليه افتراء عليه كما فعله كبراء المشركين. وفي هذه الآية بيان عظم إثم من يحرم شيئا مما خلقه الله بغير مستند صحيح.
نعم، لا شك أن هذا وعيد عليهم، حيث حرموا بعض هذه الأنعام بغير علم، فقالوا هذه خالصة ذكورنا محرم على أزواجنا، وغير ذلك ما حربوهم من السوائب وغيرها، كل ذلك بغير علم. ولا شك أن هذا من أعظم الذنوب، هذا من أعظم الذنوب، أن يحرم الإنسان ما أباحه الله. ولذلك قال الله عز وجل فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. القول على الله عز وجل من أعظم الذنوب. نعم.
قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما، دل ذلك على انحصار المحرمات فيها لولا أنها مكية، وقد نزل بعدها بالمدينة سورة المائدة، وزيد فيها على هذه المحرمات المنخنقة والموقوذة المتردية والنطيحة، وما أكل السب والخمر، ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تحريم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطيور، وتحريم الحمر الأهلية. ولكن قد روي عن ابن عباس وعائشة أنه لا حرام إلا ما ذكره الله تعالى في هذه الآية على طاعم يطعمه، أي من المأكولات والمشروبات، إلا يكون ميتة وهي غير مذكى، أو دم مسفوحة أي جارية، أما غير مسفوح فهو معفو عنه كالدم الذي يبقى في العروق بعد الذبح، ومنه الكبد والطحال، وهكذا ما يترطخ به الدم، وهكذا ما يترطخ به اللحم من الدم عند الذبح، أو لحم خنزير، أي الخنزير رجس، والرجس النجس أو فسقا أهل لغير الله به، أي ذبح على الأصنام، فمن اضطر غير باغ ولا عاد، تقدم تفسيره في سورة البقرة. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كان أهل الجاهلية يأكلون أشياء ويتركون أشياء تقدرا، فبعث الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم وأنزل كتابه وأحل حلاله وحرم حرامه، فما أحل فهو حلال، وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو. ثم تلا هذه الآية فإن ربك غفور رحيم، أي للمضطر إن أكل.
ولا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. في هذه الآية الكريمة ذكر الله عز وجل جملة من المحرمات، فهل في من الأطعمة من الأطعمة، فهل المحرمات محصورة في هذه المذكورات في الآية؟ الجواب لا، ذكر الله عز وجل في آيات أخرى محرمات أخرى، كما في سورة المائدة: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير الآية، وورد في السنة أيضا تحريم بعض المحرمات، تحريم كل ذي مخلب من الطير وكل ذي ناب من السباع، ثبت ذلك في السنة الصحيحة. ولكن يقال هذه المحرمات وقت نزول الآية، والآية مكية ليس كذلك، الآية مكية، ففي هذا الوقت الذي نزلت فيه هذه الآية هذه المحرمات، لا توجد إلا هذه المحرمات، ثم بعد ذلك نزل تحريم أطعمة أخرى أو ذبائح أخرى، وليست منسوخة على الصحيح، ليست منسوخة، بل ما نزل بعد ذلك هو نقل عن الإباحة الأصلية إلى التحريم. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه أي طاعم إلا أن يكون ميتة، والميتة هي التي مات من غير ذكاة شرعية، من غير ذكاة شرعية، ماتت حتف أنفها، أو أنها لم تذك الذكاة الشرعية بقطع البلعوم والمري وأحد الوديجين، أو دما مسفوحا، فالدم المسفوح حرام، وكان أهل الجاهلية يأكلون الدم ويشربونه، وكذلك لحم الخنزير، والمقصود وشحمه، قوله فإنه قال أي الخنزير، يعني لو أكمل الآية لعله الأصوب أو لحم خنزير فإنه تضاف فإنه، يعني الخنزير رجس وهو المراد النجس، أو فسقا هنا منصوبة، فما أعرابها؟ أو فسقا، ما أعراب فسقا؟ هي معطوفة على ماذا؟ ولا أجد فيما أوحي إليه محرما على طاعم يطعمه إلا يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير، ثم كأن هنا اعتراض بياني، فإنه رجس أو فسقا، معطوفة على ما قبلها أو لحم خنزير، وفيها أعرابات أخرى لكن هذا هو الأظهر. والفسق هو الخروج عن الطاعة، وهل لغير الله به، والرفع الصوت يعني ذكر عليه اسم غير الله عز وجل. فمن اضطر غير باغ ولا عاد، غير باغ نعم يعني أن يأكل من غير حاجة، أن يأكل هذا المحرم بغيا من غير حاجة واضطرار، ولا عاد يعني متجاوزا قدر الحاجة. إذا أبيحت الميتة عند الضرورة، الإنسان خشي الهلاك، خشي الهلاك، إنه يجوز أن يأكل من الميتة أو من غيرها من المحرمات بقدر الحاجة، لا يأكل حتى يشبع على الصحيح، وإنما يأكل بقدر ما ينقذه من الموت ويكتفي بذلك، فإن الله غفور رحيم. وهذا من رحمة الله عز وجل بهذه الأمة ومن يسر الشريعة، فإن الضرورات تبيح المحرمات والمشقة تجلب التيسير. نعم، وهذه الآية دليل لهذه القاعدة المتفق عليها، المشقة تجلب التيسير، إذا اضطر الإنسان إلى أن يأكل من الميتة، وهذا حصل وربما يحصل إلى اليوم في بعض البلاد، نسأل الله العافية، أن يضطر الإنسان إلى أن يأكل من الميتة والدم وغير ذلك من المحرمات. نعم.
وعلى الذين هاجوا، أي والذي حرمناه في التوراة هو هذا، فمن أين لأهل الجاهلية تحريم ما حرموه وليس في التوراة ولا في القرآن؟ حرمنا كل ذي ظفر، عن مجاهد قال: هو كل شيء لم تنفرج قوائمه من البهائم، ومن فرج أكلته اليهود، قال: انفرجت قوائم الدجاج والعصافير فيهود تأكله، ولم ينفرج خف البعير ولا النعامة ولا قائمة الوز فلا تأكل اليهود الإبل ولا النعام، ولا كل شيء لم تنفرج قائمته كذلك. ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما، هو شحم الكلية والشحم الرقيق الذي يكون على الكرش، ثم استثنى الله سبحانه من الشحوم ما حمل ظهورهما من الشحم، فإنه لم يحرمه الله عليه، أو الحوايا وهي المباعر التي يجتمع البعر فيها، فما حملته من اللحم غير حرام عليه، أو ما اختلط بعظم ما لصق بالعظم من الشحوم في جميع مواضع الحيوان، ومنه الإلية فإنها لاصقة بعجب الدنم، فإن ذلك التحريم جزيناهم ببغيهم بظلمهم، أي هذه الأشياء التي حرمت على اليهود ولم تحرم في القرآن هي من الطيبات، لكنها حرمت عليهم عقوبة لهم على بغيهم. فإن كذبوك، أي فإن كذبت اليهود،
كما قال تعالى: فبظلم من الذين هادوا، في سورة النساء: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. نعم، حرم على اليهود، الذين هادوا هم اليهود لأنهم هادوا، بمعنى رجعوا، أو لأنهم من ذرية يهود أحد أبناء يعقوب عليه السلام، عاقبهم الله عز وجل وحرم عليهم بعض الطيبات وبعض المباحات، ومن ذلك قوله تعالى: على الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، يعني من الدواب ومن الطيور، وهي ما لم تنفرج أصابعها، ومن البقر حرمنا كل ذي ظفر من البقر والغنم، وقال: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، يعني ما كانت غير مشقوقة الأصابع من الدواب والطيور، وأما البقر والغنم قال: حرمنا عليهم شحومهما، شحومها حرام إلا ما حملت ظهورهما، هنا المستثنى من الشحوم، ما حملت ظهورهما أو الحوايا وهي الأمعاء والمباعر أو ما اختلط بعظم، فهذا يعني مستثنى من جملة المحرم من الشحوم، وقد ثبت تحريم الشحوم عليهم في السنة النبوية. ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا صادقون، هذا عقوبة لهم، هذا التحريم عقوبة لهم ببغيهم، تجاوزهم وعنادهم عوقبوا بذلك. وأما هذه الأمة فإن هذه الأشياء مباحة لهم، والحمد لله مباحة، الشحوم جميعها ولله الحمد مباحة لهذه الأمة، وكذلك كل ذي ظفر. ففي هذا السياق يقال للمشركين: من أين أتيتم بهذا التحريم؟ يعني أنتم حرمتم أشياء لم تحرم لا في هذه الشريعة ولا في الشرائع السابقة، من هذه الأنعام والسوائب التي جعلتوها لآلهتكم وأصنامكم، وبعضها لذكوركم وبعضها لإناثكم. نعم.
فإن كذبوك، فإن كذبك اليهود، وقيل المراد: فإن كذبك المشركون الذين أقسموا الأنعام، قسموا الأنعام إلى تلك الأقسام وحللوا بعضها وحرموا بعضها، فقل: ربكم ذو رحمة واسعة، ومن رحمته حلمه عنكم وعدم معاجلته لكم بالعقوبة، ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين إذا أنزله بهم واستحقوا المعاجلة بالعقوبة.
نعم، من فضل الله وجوده الكريم أنه ذو رحمة واسعة، كما قال تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء، رحمته سبحانه وتعالى وسعت كل شيء وعمت كل حي، كما قال تبارك وتعالى في الحديث القدسي: إن رحمتي تغلب غضبي، كما في الصحيحين. نسأل الله أن يتغمدنا برحمته التي وسعت كل شيء ووالدينا. ومن سعة رحمتي أنه يقبل توبة المذنب مهما عمل، ولو كان مشركا ولو افترى على الله الكذب، فباب التوبة مفتوح. نعم.
سيقول الذين أشركوا: مشركوا قريش وغيرهم يريدون أن ما فعلوه حق، ولو لم يكن حقا لأرسل الله إلى آبائهم رسلا يأمرونهم بترك الشرك وبترك التحريم لما لم يحرمه الله، والتحليل لما لم يحلل. كذلك كذب الذين من قبلهم، أي بمثل هذه الحجة كذب الذين من قبلهم بالمرسلين إليهم حتى ذاقوا بأسنا، أي العذاب الذي أنزلناه بهم. قل: هل عندكم من علم، أي دليل، يدل على أن الله رضي منكم أن تشركوا بي وتحللوا وتحرموا من دونه؟ وأما مجرد وقوع الفساد منكم فلا يدل على رضاه عنكم. إن تتبعون إلا الظن، أي ما يتبعون إلا الظن الذي هو محل الخطأ ومكان الجهل، وإن أنتم إلا تخرصون، أي تتوهمون مجرد توهم.
نعم، هذه من شبهات المشركين، التي أبوا بسببها الدخول في التوحيد والتذلل لله عز وجل بالعبادة وحده دون ما سواه، أنهم كانوا يحتجون بمشيئة الله عز وجل، فيقولون لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، لو شاء الله ما أشركنا نحن ولا آباؤنا. وهذه شبهة باطلة، فالله عز وجل قد جعل لكم الاختيار، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، لم يجبركم على الشرك، بل أقام لكم الدلائل والحجج وجعل لكم الاختيار، ألم يحل بينكم وبين التوحيد؟ فهي شبهة باطلة مردودة، كما أيضا كان من شبهاتهم التعلل والاعتذار باتباع الآباء والأجداد. نعم، إنهم كانوا يقولون يعني لا نترك ما كان عليه آباؤنا، يعني من الشرك والكفر وعبادة الأصنام، وهذه أيضا حجة باطلة، وإن كان تمسك بها المشركون من قبل، فلا حجة لكم بما فعل آباؤكم وأجدادكم ما دام أن الدليل والوحي قد جاء بكم وجاء ببطلان ما عليه آباؤكم وأجدادكم، كما قال تعالى وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. نعم،
قل فلله الحجة البالغة التي تنقطع عندها معاذيرهم وتبطل شبههم وظنونهم وتوهماتهم، فلو شاء هدايتكم جميعا لهداكم أجمعين. قل هلم شهداؤكم أيهات واحضروهم يأمرهم بإحضار الشهود على أن الله حرم تلك الأشياء، فإن شهدوا بغير علم بل مجازفة وتعصبا فلا تشهد معهم، أي فلا تصدقهم ولا تسلم لهم، ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا، أي ولا تتبع أهواءهم، فإنهم رأس المكذبين بآياتنا، وهم يكفرون بالآخرة وهم بربهم يعدلون، أي يجعلون له عدلا من مخلوقاته كالأوثان، فكيف تتبع من هكذا عقولهم؟
نعم، لا شك أنه لا دليل عليه عندهم ولا شهداء لديهم يشهدون أن الله عز وجل حرم هذه المحرمات، بل هي محض افتراء وكذب على الله عز وجل، والاستفهام للإنكار، والعجب أن الله عز وجل يكرر عليهم الأدلة ويسألهم البراهين، ومع ذلك هم مستمرون على الكفر والتكذيب مع انقطاع حجتهم، ومن يضل الله فما له من هاد. نعم، لا شك أن هناك من آمن هذا في المرحلة المكية، ولكن الغالب كان على الناس الكفر والشرك، ثم بعد ذلك المرحلة المدنية كما تعرفون، ولا سيما في آخر العهد المدني دخل الناس في دين الله أفواجا في العام التاسع من الهجرة، وبعد الفتح أسلم الناس ولله الحمد، أسلم أهل مكة جميعا، لم يبقى منهم إلا أفراد قلائل ربما يعدون على الأصابع، ثم أيضا بعض من هرب أيضا كان مآله الرجوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام والإسلام. نعم،
قل تعالى واتلوا ما حرم ربكم عليكم، أقرأ عليكم الآيات المشتملة على ما حرمه الله تعالى عليكم، ألا تشركوا به شيئا أي ألزمكم أو حثكم على ألا تشركوا به، وبالوالدين إحسانا، بالبر بهما وامتثال أمرهما ونهيهما، وفيه نهي عن عقوقهما، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، الإملاق الفقر، فقد كانت الجاهلية تفعل ذلك بالذكور والإناث خشية الإملاق، وتفعله بالإناث خاصة خشية العار، ولا تقربوا الفواحش أي المعاصي، ومنها الزنا ما ظهر منها أي ما أعلن به منها وما بطن ما أسر به، ولا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، ومن الحق قتلها قصاصا، وقتلها بسبب زنا المحصن، وقتلها بسبب الردة، وهذه الأسباب التي ورد الشرع بها، ذلكم وصاكم به أي أمركم به وأوجبه عليكم ولا تقربوا مال اليتيم.
نعم، هذه الآيات الثلاث فيها وصايا عظيمة، فيها وصايا عظيمة للمؤمنين، تضمنت 10 وصايا. ولذلك قال ابن مسعود، روي عن مسعود أنه رضي الله عنه قال: من أحب أن يقرأ وصية النبي عليه الصلاة والسلام أو أن يعرف وصية النبي صلى الله عليه وسلم الذي عليها خاتمه فليقرأ هذه الآية: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ولا تشركوا به شيئا. لا شك أن هذا من أعظم الوصايا، وهو النهي عن الشرك، فإنه أعظم الذنوب على الإطلاق وأنكر المنكرات وأقبح القبائح. أن لا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وكثيرا ما يقرن الله عز وجل حقه بحق الوالدين، كما قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وفي يعني وصايا لقمان لابنه نهاه عن الشرك، ثم أيضا أمره بطاعة والديه: وصين الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن، وبالوالدين إحسانا. والإحسان هنا يعم كافة صور الإحسان: الإحسان بالقول والإحسان بالفعل. فالإنسان مأمور بالإحسان إلى والديه ولو كان كافرين، كما قال تعالى: وإن جاهدك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما صاحبهما في الدنيا معروفا. نعم، يجب على الإنسان وعلى الولد أن يحسن إلى والديه به وأمه بالقول والفعل وكافة أنواع الإحسان ما استطاع إلى ذلك سبيلا. وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق. وهذا تقدم أن أهل الجاهلية كانوا يقتلون أولادهم، يقتلون البنت خشية العار والابن خشية الفقر. وهنا قال: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، والإملاق هو الفقر. قد يعم هذا الفقر، قد يعم الابن والبنت. نحن نرزقكم وإياهم. نعم، الرزق بيد الله عز وجل، وكل مولود يولد قد كتب الله رزقه قبل أن يولد، لأنه ثبت بالحديث الصحيح، حديث ابن مسعود الصحيحين، أنه إذا نفخت فيه الروح كتب رزقه وأجله وعمله شقي أو سعيد. فالإنسان رزقه على الله عز وجل، ليست الأرزاق بيد البشر. قال الله تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقه وعلى مستقرها ومستودعها. والعجب ممن يقول إذا كثر الأولاد فإنني لا أستطيع أن أطعمهم أو أغذيهم أو أعلمهم أو أكسوهم، ويجب أن نكتفي بابن أو ابنين أو ولد أو ولدين حتى لا يكثر الأولاد فلا نجد لهم النفقة. وهذا من الجهل لا شك، ومن القصور، ومن عدم التوكل على الله عز وجل. فالله عز وجل قد قسم الأرزاق، وكل مولود يولد قد كتب رزقه، رزقه على الله عز وجل: وفي السماء رزقكم وما توعدون. نحن نرزقهم وإياكم. ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وطن. والفواحش هي الأمور العظيمة الشنيعة، ما ظهر منها ما بطن، كما تقدم في قوله تعالى: وذروا ظاهر الإثم وباطنه، يعني الأمور الظاهرة المعلنة والأمور الباطنة. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. وقتل النفس من أعظم الذنوب بعد الشرك، بعد الشرك، فإن أعظم الذنوب على الإطلاق هو الشرك بالله عز وجل، ثم قتل النفس، ثم الزنا، عافانا الله من ذلك، كما قال تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. وقد وصل النبي عليه الصلاة والسلام: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل الله ندا وهو خلقك. قيل: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. قيل: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك. أنزل الله تصديقها: والذين لا يدعون مع الله، والحديث في الصحيح: ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. نعم العاقل هو من يعمل بهذه الوصايا العظيمة من الرب الكريم العليم الخبير الرحيم بعباده. نعم.
ولا تقربوا مال اليتيم، أي لا تتعرضوا له بوجه من الوجوه إلا بالخصلة التي هي أحسن من غيرها، وهي ما فيه صلاح ونفع لليتيم وزيادة في ماله حتى يبلغ شده، بلوغه وإناس رشده، بلوغه وإناس رشده، وهو أن يكون في تصرفاته بماله سالكا مسلك الراشدين لا مسلك أهل السفه والتبذير. وأوفوا الكيل والميزان بالقسط، أي بالعدل في الأخذ والإعطاء عند البيع والشراء، لا نكلف نفسا إلا وسعها، أي إلا طاقتها في كل تكليف من التكاليف، ومنه التكليف بإيفاء الكيل والوزن بما يمكن الاحتراز منه في الزيادة والنقصان. وإذا قلتم فاعدلوا في خبر أو شهادة أو جرح أو تعديل، فاعدلوا فيه وتحروا الصواب، ولا تتعصبوا في ذلك لقريب ولا بعيد، ولا تميلوا إلى صديق وإلى عدو، بل ساووا بين الناس، بل سووا بين الناس ولو كان المقول أو المقول له ذا قربى، أي صاحب قرابة لكم. وبعهد الله أوفوا، أي إذا عاهدتم الله تعالى أو عاهدتم بالله فأوفوا، ومن أسلم فقد عاهد الله على طاعته، ذلكم ما تقدم ذكره، وصاكم به، أمركم به أمرا مؤكدا، وأن هذا صراطي مستقيم.
نعم، هذه من جملة الوصايا العظيمة والأوامر الكريمة، وهذه من مظاهر محاسن هذا الدين الإسلامي الذي اعتنى بكل ما يحتاجه البشر، ونظم العلاقات بين الناس، وأقام الحياة على أحسن صورة، ونهى عن الأخلاق الرذيلة التي تغير الصدور وتورث الإحن والشرور. فالمجتمع الإسلامي حينما يعمل بهذه الوصايا العظيمة سيكون أفضل مجتمع على وجه الأرض ولا يدانيه أحد، سيكون العيش في هذا المجتمع من أسعد المجتمعات، سيكون العيش فيه وبين أبنائه لا يعادله العيش في أي مجتمع آخر. ومع ما في المسلمين اليوم من التقصير ومن الخلل ومن ارتكاب المعاصي والإخلال بالواجبات والحقوق، إلا أن مجتمعات المسلمين لا شك أفضل من المجتمعات الكافرة التي قد نبذت شرع الله عز وجل، فهي وإن وجد فيها بعض الأخلاق الطيبة إلا أن فيها من القبائح والعظائم ما لا يطيق الإنسان العيش معها والبقاء فيها. قال تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن. الله عز وجل حرم مال اليتيم، اليتيم هو الصغير الذي مات أبوه قبل البلوغ، حرم الله عز وجل ماله وجعله مصوا، أمر بحفظه كما قال تعالى في سورة النساء: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. قد ورد الوعيد في نصوص كثيرة الكتاب والسنة. ففي هذه الآية الله عز وجل ينهى أن الإنسان يقرب مال اليتيم إلا في حالة واحدة، وهي حال الإحسان بحفظه وتنميته ورعايته حتى يبلغ شده، وذلك بالبلوغ وحسن التصرف، فهنا يدفع إليه المال. ومن جملة الوصايا: وأوفوا الكيل والميزان بالقسط، يجب العدل في الموازين والمكاييل، ويحرم الغش، ومن قال عليه الصلاة والسلام: من غش فليس مني. نعم، أمر الله عز وجل العباد بالوفاء بالمكاييل والموازين في البيع والشراء، والقسط هو العدل، لا نكلف نفسا إلا وسعها، وهذا محاسن هذا الدين الإسلامي، أن النفس لا تكلف إلا ما تطيق، فعفى الله عز وجل عما لا يطيقه الإنسان. فالواجبات إنما تؤدى بقدر الطاقة، وما لا يطيقه الإنسان فهو معفو عنه. وإذا قلتم فاعدلوا، أيضا العدل في الأقوال، يجب العدل ولو كان ذا قربى. أيضا انظر إلى محاسن هذه الشريعة، أن الإنسان يجب عليه أن يقول بالعدل وأن يشهد بالعدل ولو كانت الشهادة على أقرب قريب، ولو كان الخصم له أو المحكوم عليه أباه أو أمه أو قريبه فإنه يجب أن يقول العدل وأن يشهد بالحق. وهذا من محاسن الدين الإسلامي التي من بسببها أسلم بعض الكفار كما في بعض الوقائع. وبعهد الله أوفوا أيضا يجب الوفاء بالعهد ولا يجوز نقضه، حتى مع الكفار يجب الوفاء بعهودهم. ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون، لا شك أنها وصية عظيمة لمن تذكر وفيها صلاح الدين والدنيا. نعم.
وأن هذا صراطي مستقيما السبيل الموصل إلى رضاي وهو دين الله، أمرهم باتباع ونهاهم عن اتباع سائر السبل أي الأديان المتباينة طرقها، فتفرق بكم أي تميل بكم عن سبيله أي عن سبيل الله المستقيم الذي هو دين الإسلام، وهذه السبل تعم اليهودية والنصرانية والمجوسية وسائر الملل والبدع والضلالات من الأهواء والشذوذ. عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا بيده ثم قال: هذا سبيل الله مستقيما، ثم خط خطوطا عن يمين ذلك الخط وعن شماله، ثم قال: وهذه السبل ليس منها سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليه، ثم قرأ: وأن هذا صراطي مستقيما الآية.
نعم، وقد قدر الآية بعض أهل اللغة الخليل وغيره: ولأن هذا صراطي مستقيما، ولأن هذا صراطي مستقيما، ومستقيما من حيث الإعراب حال، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. صراط الله عز وجل، ما المراد بصراط الله المستقيم؟ نعم نعم، الإسلام أو القرآن أو نعم إيه هو من حيث المعنى الصراط هو الطريق الواضح والمستقيم المعتدل، ومن حيث المراد بالمعنى الشرعي نعم اختلف المفسرون، بعضهم قال القرآن وبعضهم قال اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وبعضهم قال هو الإسلام، وليس بين هذه الأقوال اختلاف، فهو يعم هذه الأقوال، وهذه إنما هذه الأقوال من باب اختلاف العبارات. فالصراط المستقيم هو ما أمر الله عز وجل به من الإيمان بالقرآن واتباع النبي محمد عليه الصلاة والسلام، وهو الاستسلام لله عز وجل. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وتلاحظ أنه قال: وأن هذا صراطي مستقيما، أفردهم ثم قال: ولا تتبعوا السبل. السبل هنا جمع، لماذا جاءت السبل بصيغة الجمع والصراط بصيغة المفرد؟ نعم أي يعني أن صراط الله عز وجل واحد، وهذه السبل طرق البدعة والضلال والكفر كثيرة كثيرة، وذلك يعني ذكر المؤلف يعني حديث ابن مسعود قال: خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا بيدي، يعني واحدا. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فالمسلم يجب عليه أن يتبع صراط الله عز وجل المستقيم، وأن يحذر من كافة السبل المؤدية إلى الكفر والشرك والبدع. وما ذكره المؤلف في قوله هذه السبل تعم اليهودية والنصرانية والمجوسية، هذا كلام ابن عطية، هذا كلام ابن عطية قد أورده الشوكاني عن ابن عطية. نعم.
ثم أتينا موسى الكتاب، أي ثم إننا قد أتينا موسى الكتاب قبل إنزالنا القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم تماما على الذي أحسن، أي أتممناه على الأمر الذي هو أحسن الأمور. وقيل المعنى تماما للنعمة جزاء على إحسان موسى بطاعة الله عز وجل، وتفصيلا لكل شيء لأحكام كل شيء. وهذا كتاب أنزلناه مبارك، الإشارة إلى القرآن، والمبارك الكثير البركة لما هو مشتمل عليه من المنافع الدنيوية والدينية، واتقوا مخالفته والتكذيب بما فيه لعلكم إن قبلتموه ولم تخالفوه ترحمون برحمة الله. أن تقولوا
نعم. ثم آتينا موسى الكتاب، بعض المفسرين قال يعني هنا ثم للتراخي في الأخبار، في التراخي في الأخبار، وإلا فإن موسى من حيث الزمن هو متقدم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كما لا يخفى. ثم أتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن. ما هو الكتاب الذي أوتي موسى؟ توراة. تماما على الذي، تماما من حيث الإعراب مفعول لأجله، وتفصيلا لكل شيء. نعم، الله عز وجل قد أنزل على نبيه موسى عليه السلام كتابا اسمه التوراة، وفيه شريعة موسى، وفيه الأمر بطاعة الله وبتوحيده وإجلاله سبحانه وتعالى. نعم.
أن تقولوا، أي أن لا تقولوا إنما أنزل الكتاب أي التوراة والإنجيل على طائفتين من قبلنا وهم اليهود والنصارى، ولم ينزل علينا كتاب، وإن كنا عن دراستهم أي عن تلاوة كتبهم بلغاتهم لغافلين، أي لا ندري ما فيها. أو تقولوا لو أن أنزل علينا كتاب كما أنزل على الطائفتين من قبلنا لكنا أهدى منهم، فإن هذه المقالة والمعذرة منهم مندفعة بإرسال محمد صلى الله عليه وسلم وإنزال القرآن عليه، فقد جاءكم بينة من ربكم أي كتاب أنزله الله على نبيكم وهو منكم يا معشر العرب، فلا تعتذروا بالأعذار الباطلة وتعللوا أنفسكم بالعلل الساقطة، فمن أظلم ممن كذب بآيات الله التي هي رحمة وهدى للناس وصدف عنها فضل بانصرافه عنها. هل ينظرون؟
نعم، فضل،
فضل بانصرافه عنها. هل ينظرون؟
نعم، وهذا كتاب أنزلناه مبارك، وهذا تقدم. الله عز وجل وصف القرآن الكريم بأنه مبارك، مبارك لا شك أن فيه بركات حسية ومعنوية، هو سبب البركة هذا الكتاب العزيز، فيه الهداية وفيه النور وفيه الشفاء. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. لا شك أن اتباع القرآن من أكبر أسباب الهداية، وهو موجب لرحمة الله عز وجل. أن تقولوا لئلا تقولوا، الله عز وجل قام الحجج ولم يبق لأحد معذرة، ومن جملة ذلك أنه أنزل هذا الكتاب العزيز الذي فيه الدلائل والبراهين الواضحة على صدق الرسول عليه الصلاة والسلام حتى لا يتعذر أحد. طبعا هناك أكثر من دليل، الفطرة تدل على توحيد الله عز وجل والميثاق والعقل، ومع ذلك الله عز وجل أنزل الكتب وبعث الرسل وأقام الحجج على الناس. أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وكنا عن دراستهم لغافلين، لا تقولوا لم ينزل علينا كتاب، أنزل على اليهود وعلى النصارى ولم ينزل علينا كتاب ولم نعرف، بل نزل عليكم الكتاب العزيز بلغتكم ولسانكم. أو تقولوا لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم. نعم، هذا احتمال آخر، أن تقولوا لو أن أنزل علينا كتاب من السماء لكنا أهدى ممن من اليهود والنصارى، قد نزل عليكم هذا الكتاب، فمن أظلم من كذب بآيات الله وصدف عنها. لا أحد أظلم من كذب بآيات الله وصرف عنها وضل عنها. سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون. وهذا وعيد شديد، من أعرض عن هذا الكتاب العزيز وعن هذه الآيات البينات التي نزلت من السماء في هذا الكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. نعم.
هل ينظرون أي لا ينتظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أي ملائكة الموت لقبض أرواحهم، أو يأتي ربك يوم القيامة لفصل القضاء بينهم، أو يأتي بعض آيات ربك. أمارات الساعة الدالة على مجيئها يوم يأتي بعض آيات ربك التي اقترحوها، وهي التي تضطرهم إلى الإيمان كطلوع الشمس مغربها وخروج الدابة التي تكلمهم. لا ينفع نفسا إيمانها لارتفاع التكليف بذلك، لأن الكل يرون الحق رأي العين، فيؤمنون جميعا، فلا ينفعهم حينئذ الإيمان لم تكن آمنت من قبل، أي من قبل مجيء بعض الآيات. فأما التي قد كانت آمنت من قبل مجيء بعض الآيات فإيمانها ينفعها، أو كسبت في إيمانها خيرا بعمل صالح قدمت، فمن آمن عند ذلك فقط ولم يكسب خيرا في إيمانه، أو كسب خيرا ولم يؤمن، فإن ذلك غير نافعه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا أجمعون، فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها. ثم قرأ الآية.
متفق عليه. بعد أن أورد الله عز وجل الدلائل العظيمة على صدق رسوله عليه الصلاة والسلام وعلى إنزاله هذا الكتاب العزيز، ونهى المشركين عن الشرك وأمرهم بالتوحيد، قال الله تعالى: هل ينظرون إلا أن تأتيهم ملائكة ويأتي ربك ويأتي بعض آيات ربك؟ أي شيء ينتظرون؟ هل سيبقون ويدومون ويستمرون على هذا الكفر والإعراض عن آيات الله حتى تأتيهم الملائكة لتقبض أرواحهم؟ هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك لفصل القضاء والحساب، كما قال تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا، وكما قال تعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة؟ يأتي الله عز وجل على صفة تليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى: لا تكيف ولا تعطل ولا تحرف. هل ينتظر هؤلاء المشركون إلا هذه اللحظة يستمروا على كفرهم وعلى تكذيبهم حتى تنتزع أرواحهم، أو حتى تقوم القيامة ويأتي الله عز وجل للفصل بين العباد، أو يأتي بعض آيات ربك وهو طلوع الشمس من مغربها، وحينئذ لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا؟ إذا طلعت الشمس من مغربها في آخر الزمان عند قيام الساعة، لا تنفع الإنسان توبته ولا إيمانه. كما أن هناك حالة أخرى أيضا لا ينفع فيها الإنسان توبته وإيمانه، وهي حال الغرغرة، إن الله يقبل توبة أحدكم ما لم يغرغر، كما ثبت ذلك السنة الصحيحة. فهؤلاء المشركون أي شيء ينتظرونه؟ قامت عليهم الأدلة والبراهين، هل سيستمرون على هذه الحال حتى تنزل عليهم الملائكة وتقبض أرواحهم، أو حتى يأتي الله عز وجل فصل الخطاب، أو حتى تطلع الشمس المغربة؟ هنا لا ينفعهم إيمانهم، لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. قل انتظروا، هذا وعيد لهم، الله عز وجل غني عن طاعتهم وعن إيمانهم. نعم.
إن الذين فرقوا دينهم جعلوا دينهم متفرقا، فأخذوا ببعضه وتركوا بعضه، والمراد بهم اليهود والنصارى والمشركون، عبد بعضهم الصنم وبعضهم الملائكة. والآية عامة في جميع الكفار وكل من ابتدع وجاء بما لم يأمر به الله، وكانوا شيعا فرقا وأحزابا، فتصدق على كل قوم كان أمرهم في الدين واحدا مجتمعا، ثم اتبع كل جماعة منهم رأي كبير من كبرائهم يخالف الصواب ويبين الحق. لست منهم في شيء، أي أنت بريء من بدعهم وافتراقهم، وإنما عليك الإنذار. إنما أمرهم إلى الله، فهو مجاز لهم بما تقتضيه مشيئته، ثم هو يوم القيامة ينبئهم، أي يخبرهم بما كانوا يفعلون من الأعمال التي تخالف ما شرعه الله لهم وأوجبه عليهم.
نعم. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله، صراط الله واحد، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. فالتفرق والتحزب اتباع الأهواء والضلالات ليس عليها أمر الله، ونبي الله صلى الله عليه وسلم بريء منها، لست منهم في شيء. واجب على المسلم أن يتبع الصراط المستقيم، وهو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وأن يحذر من الشرك والبدع والأهواء والأديان والأهواء والمذاهب الباطلة كافة، سواء كانت مذاهب فكرية باطنة، سواء كانت مذاهب كفرية أو بدعية أو غير ذلك، بل الواجب اتباع ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهذا هو الصراط المستقيم، وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. لأن هناك من ترك هدي الله، هدي القرآن وهدي السنة وما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، وابتدع في دين الله عز وجل ما لم ينزل به سلطانا، اخترعوا عبادات باطلة وأعرضوا عن هدي النبي عليه الصلاة والسلام، وهؤلاء متوعدون كما قال تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم شيء إنما أمر من الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. نعم، مآلهم إلى الله عز وجل وسينبئهم بما كانوا يفعلون من هذه الأفاعيل التي هي خلاف ما أمر به سبحانه وتعالى وخلاف ما سنه رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
من جاء بالحسنة فلو عشر أمثالها، وهذا ما أوجبه الله تعالى على نفسه وقد يزيد، كمثل حبة أنبتت سبع سنابل، وورد في بعض الحسنات أن فاعلها يجازى عليها بغير حساب. ومن جاء بالسيئة من الأعمال السيئة فلا يجزى إلا مثلها من دون زيادة عليها على قدرها في الخفة والعظم، فيجزى على سيئة الشرك بخلوده في النار. وفاعل المعصية من المسلمين يجازى عليها بمثلها مما ورد تقديره من العقوبات، وهذا إن لم يتب. أما إذا تاب وغلبت حسناته سيئاته أو تغمده الله تعالى برحمته وتفضل عليه بمغفرته فلا مجازات، وهم أي من جاء بالحسنة ومن جاء بالسيئة لا يظلمون بنقص ثواب حسنات المحسنين ولا بزيادة عقوبات المسيئين.
نعم، وهذا من فضل الله العظيم على هذه الأمة، أن من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئات فلا يجزى إلا مثلها. هذا فضل عظيم من الله عز وجل، وقد ثبت في السنة من حديث ابن عباس وغيره، في حديث ابن عباس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة قبل أن يعملها، فإذا عملها كتبت له كم؟ عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف. ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة، فإذا عملها كتبت عليه سيئة واحدة. أشك أن هذا فضل عظيم من الله عز وجل، أن الحسنة بعشر أمثالها والسيئة بمثلها. ثم أيضا الإنسان يثاب على مجرد النية، نية الحسنة. ثم كذلك أن الإنسان إذا هم بالسيئة ولم يعملها أيضا فإنه يعفى عنه حتى يعملها. وهنا تفصيل بالنسبة للهم بالسيئة، فيقال إذا الإنسان ترك السيئة من أجل الله عز وجل، فهو مأجور، تكتب له حسنة، كما في بعض روايات صحيح مسلم فإنما تركها من جرائي، في بعض الروايات مسلم عنها في حديث أبي هريرة. وإن هو ترك هذه السيئة لنسيانها والانشغال عنها وكذا لم تكتب له شيء، وإن تركها لأنه لم يستطع أن يفعلها، هو هم بالسيئة وأرادها وعزم عليها لكن حيل بينه وبينها، فهنا تكتب عليه سيئة، لحديث أبي بكر رضي الله عنه في الصحيحين: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قال: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه، يعني مصمم، قد رفع عليه السيف وأراد قتله. فهذا ما يعني ما يتعلق بالهم بالسيئة. على كل حال، هذا يعني فضل من الله عز وجل، إن جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، وإن جاء بالسيئة فله جزاء الأمثال. وذلك أن النفس أمارة بالسوء، أمارة بالسوء، والإنسان يعني يخطي ويعصي، نسأل الله تعالى أن يعفو عنا وأن يتجاوز عنا وأن يستر ذنوبنا. فمن فضل الله عز وجل أن جعل السيئة تكتب بمثلها والحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. نعم،
إلى صراط
كثيرة. نعم،
إلى صراط مستقيم، وهو ملة إبراهيم عليه السلام دينا قيما، هو الدين المستقيم الذي لا عوج فيه، حنيفا الحنيف المائل إلى الحق. قل إن صلاتي ونسكي جمع نسيكة وهي الذبيحة، وقيل عبادتي، ومحياي ومماتي أي ما أعمله في حياتي من أعمال الخير، ومن أعمال الخير بعد الممات بالوصية بالصدقات وأنواع القربات. وقيل المراد نفس الحياة ونفس الموت لله رب العالمين، أي خالصا له لا شريك له، أي لا أشرك به شيئا لا في صلاة.
قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم. نعم، قل يا محمد إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم، فقال هذا محمد عليه الصلاة والسلام، فقل هنا ثابتة، قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم، وتقدم الكلام عليه. وهذا الصراط المستقيم دينا قيما، وإعراب دينا حال أو مفعول لفعل مقدر، والقيم هو المستقيم، المستقيم المعتدل، وهو ملة إبراهيم عليه السلام، حنيفا، والحنيف هو أي المائل عن الشرك، وما كان من المشركين حاشاه من ذلك، وهو معصوم من ذلك عليه السلام، كما قال تعالى هو سماكم المسلمين في سورة الحج، ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم مسلمين من قبل. فالله عز وجل قد هدى رسوله عليه الصلاة والسلام إلى الدين المستقيم، وهو ملة إبراهيم عليه السلام. فإن ملل الأنبياء أو ملة الأنبياء واحدة، كما تقدم الأنبياء، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأنبياء ابناء علات، دينهم واحد وشرائعهم شتى، جميع الأنبياء مسلمون لله عز وجل على الدين القويم، واختلفت شرائعهم التفصيلية. نعم،
قل أغير الله رب،
نعم، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، هي خالصة لله عز وجل. فالواجب على المسلم أن يخلص جميع الأعمال لله عز وجل، وجميع العبادات أن تكون خالصة لله عز وجل، والصلاة والنسك وهي الذبائح، ومحياي ومماتي، وما يقدمه في حال الحياة من القربات، وما بعد الممات من الوصايا، إن الوصايا بعد الممات يجب أن تكون خالصة لله عز وجل، لا رياء فيها ولا سمعة، ولا أن تكون قربة لأحد من البشر، بل تكون خالصة لله عز وجل لا شريك له. نعم، فإن هذا ما ينافي الإخلاص. والشرك إذا امتزجت بالعمل أبطله ولو كان قليلا. قال الله تبارك وتعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، أخرجه مسلم. فينبغي بل يجب على المسلم أن يحذر من الشرك قليله وكثيره، أن يعرف أنه سبب لبطلان الأعمال. وقد أوحي إليك والذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وتقدم تقرير ذلك في الدرس الماضي. وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، لا شك أنه مأمور به، وهو شرع الله عز وجل وأمره لجميع المسلمين، والنبي عليه الصلاة والسلام هو أول المسلمين من هذه الأمة. نعم،
قل غير الله أبغي ربا، كيف أطلب غير الله ربا مستقلا وأترك عبادة الله، أو كيف أطلب شريكا لله فأعبدهما معا، والحال أنه رب كل شيء، والذي تدعونني إلى عبادته مربوب له ومخلوق مثلي لا يقدر على نفع ولا ضر، ولا تكسب كل نفس إلا عليها، أي فلا يقدر أحد أن يكتسب لغيره ذنبا، ولا تزر وازرة وزر أخرى، فلا يحمل بريء ذنب غير بريء، وفيه رد لما كانت عليه الجاهلية مؤاخذة القريب بذنب قريبه، والواحد من القبيلة بذنب الآخر، وفي الآية الأخرى ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة، ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم.
وهو نعم، وهنا استفهام إنكاري، قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء، هذا لا يليق، لا يليق بي أن أتخذ أو أبغي أو أختار إلها غير الله عز وجل، فهو الرب الخالق المالك المدبر. قل غير الله أبغي ربا، ورب هنا من حيث الإعراب تمييز، وهو رب كل شيء، ما دام أنه رب كل شيء فهو المستحق للعبادة وحده دون ما سواه، ولا تكسب كل نفس إلا عليها. نعم، الإنسان إنما يؤخذ بما فعله هو، ولا يحمل أوزار الآخرين، ولا تزر وازرة وزر أخرى. نعم، قال الجاهلية كانوا يحملون الإنسان وزر غيرها، أحيانا إذا قتل رجل من قبيلة معينة قتلوا بدله عشرة، أو ربما قتلوا قريبه. وأما هذه الشريعة فهي مبنية على العدل، ولا يؤاخذ أحد بجريرة غيره، ولا تزر وازرة وزر أخرى. ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون، وهذا من عدل الله أنه جعل هناك يوما للجزاء والحساب، يحاسب الناس بعدل، فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. نعم.
وهو الذي جعلكم خلائف الأرض، خلفاء الأمم الماضية والقرون السالفة، خلفتموهم في عمران الأرض. وقيل المراد أن هذا النوع الإنساني خلفاء الله في أرضه، ورفع بعضكم فوق بعض درجات في الخلق والرزق والقوة والفضل والعلم إلى درجات متعددة، ليبلوكم فيما آتاكم، أي ليختبركم فيما آتاكم من تلك الأمور. إن ربك سريع العقاب، فإنه وإن كان في الآخرة فكل آت قريب، وإنه لغفور رحيم، أي كثير الغفران والرحمة، لمن آمن بالله تعالى وبرسله وكتبه واتبع ما أنزله من الهدى. وقد أكد الله تعالى حقيقة كونه غفورا رحيما أشد من تأكيده لسرعة عقابه، وهذا يبين أن رحمة الله تعالى أشد وأعظم من غضبه. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خلق الله الخلق كتب في كتاب عنده فوق العرش إن رحمتي تغلب غضبي، رواه مسلم.
نعم، وهو الذي جعلكم خلائف الأرض، يعني يخلف بعضكم بعضا. وأما المعنى الثاني الذي ذكره المؤلف خلفاء الله في أرضه، فهذا المعنى غير صحيح، بل هو باطل في قوله المحققين من أهل العلم، فالله عز وجل لا يحتاج سبحانه وتعالى نخلفه أحد في خلقه، فهو قيوم السماوات والأرض وهو العليم الخبير سبحانه وتعالى. فالمقصود بالخلفاء يعني أمم يخلف بعضها بعضا، وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم. نعم، من يعني حكمة الله عز وجل أن جعل الناس درجات في الرزق وفي الغنى والفقر وفي الأخلاق وفي يعني كافة شؤون الحياة، حتى تستقيم هذه الحياة، وحتى يبتلي الله عز وجل بعض الناس ببعض. والله حكيم عليم، والله حكيم عليم، قد فاضل بين العباد، ومن حكمة ذلك أن يتخذ بعضهم بعضا سخرية، وأن يصبر الفقير وأن يشكر الغني، ليبلوكم يختبركم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. والله عز وجل قد كرر هذا المعنى في أكثر من موضع في القرآن الكريم، فالله عز وجل غفور لمن تاب إليه وأناب، وهو شديد العقاب لمن خالف أمره وعصاه، كما قال تعالى: اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. وكما قال تعالى، أحد يذكرنا بآية أخرى فيها هذا المعنى؟ نعم في سورة الحجر: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. والآيات في هذا المعنى كثيرة. فينبغي للمسلم أن يكون بين الخوف والرجاء، لا يغلب حال الرجاء ولا يغلب حال الخوف، إلا عند الموت قال العلماء يغلب حال الرجاء. وقد ورد في صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع في رحمته أحد، ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما أيس من جنته أحد. فينبغي للمسلم أن يكون دائما بين الخوف والرجاء، فيكون راجيا لرحمة الله وخائفا من ذنوبه. قال المؤلف: قد أكد الله عز وجل حقيقة كوني غفور رحيم أشد من تأكيده لسرعة عقابه، من أين أخذ هذا؟ نعم باللام، إيه، لأن قال تعالى: إن ربك شديد العقاب وإنه إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم، فاللام هنا تفيد التأكيد. وقد ثبت في السنة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن رحمتي تسبق غضبي. وهذا من فضل الله عز وجل، فينبغي للمسلم أن يكون دائما بين الخوف والرجاء، يخشى ذنوبه ويرجو رحمة ربه. وبهذا نكون انتهينا من هذه السورة الكريمة، سورة الأنعام، وفيها ظهرت المقاصد الثلاثة والأربعة التي أوضحناها وتكررت كثيرا في السور المكية، وربما المقصود الأبرز فيها تقرير الألوهية والرد على المشركين. ولذلك يعني جعل بعض الباحثين المعاصرين مقصود السورة هي الألوهية أو تقرير الألوهية. مر بنا عشرات الآيات التي تقرر انفراد الله عز وجل واستحقاقه للألوهية والرد على المشركين الذين اتخذوا معه آلهة أخرى وتقربوا إليها بالقرابين افتراء على الله وكذبا. في الختام نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل القرآن المتبعين له وأن يجعله شفيعا لنا. وأشكر الإخوة في المكتب التعاوني في الصفراء وفي مؤسسة الشيخ سليمان الراجحي الذين رعوا ونسقوا هذه الدورة المباركة، وأسأله سبحانه وتعالى أن يحفظ حدودنا وينصر جنودنا ويصلح ولاة أمورنا وأن يجعلنا جميعا هداة مهتدين. وأوصيكم بقراءة هذا التفسير مرة بعد مرة حتى يعني ترسخ المعلومات، ومن أشكل عليه شيء يمكن أن يرجع إلى الأصل، أصل هذا الكتاب وهو فتح القدير، أو يراجع غيره من كتب التفسير ويعلق يعني ما يزيده من معلومات بقلمه في حواشي الكتاب حتى إن شاء الله يراجعها عند الحاجة. وبالله التوفيق، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن كان هناك سؤال حول السورة.
أحسن الله عليك. في آية 141،
نعم،
ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، يقول ولا تسرفوا أي في الأكل أو في التصدق، كيف الإسراف في التصدق يعني؟
نعم، يعني لعله أراد أن يتصدق بماله كله مثلا، فهذا يعني بعض أهل العلم قال إنه منهي عنه، ولكن ظاهر الآية أن المقصود الإسراف في الإنفاق. في الإنفاق. لأن قال في التصدق لأنها في السياق، قال وآتوا حقه يوم حصاده، آتوا حقه يوم حصاده، كأنه التمس بعض المفسرين من هذا أنها راجعة إلى قوله وآتوا حقه يوم حصاده، وأن الصدقة إنما تكون ببعض المال، فالله عز وجل فرض جزءا قليلا من فرض الصدقة في جزء قليل من المال وهو ربع في بالنسبة للحبوب والثمار ربع نصف العشر أو العشر، إن كان يسقى بمؤونة فربع نصف العشر، وإن كان يسقى بغير مؤونة إن كان يسقى بغير مؤونة نصف العشر، وإن كان يسقى بمؤونة نصف العشر. هل هناك سؤال آخر؟ طيب، إذن نكتفي بهذا، وأشكركم على حسن انصاتكم، ونسأل الله أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا بعده تفرقا معصوما، صلى الله عليه وسلم.